طيب المسألة الثانية مسألة الإمامة. مسألة الإمامة هل نقسمها أقسام؟ منها الحكم الأول، نبدأ بالحكم بغير ما أنزل الله. طبعا احنا الحكم طرحناه وتكلمنا فيه كثيرا وتكررنا مرارا لما تكلمنا في الرد على الجماعة الإسلامية وكذا، خلاص في موقع عن سلفي تحت عنوان موقف السلفيين من الحكام ولاة الأمور الحقائق والأكاذيب. يعني ده المقال دوت جمع لك خلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كتبه علاء الدين عبد الهادي. قال: في ظل حالة اختلاط المفاهيم التي يعاني منها مجتمعنا، ومع تعمد الخلط والتشويش من كثير من نجوم الإعلام الفاسد ممن يسمون أنفسهم كتابا ومفكرين وباحثين فضلا عن كثير من الإعلاميين المضلين أنفسهم، ومع كثرة الاتهامات الظالمة الموجهة للسلفية عن جهل أحيانا وعن سوء قصد أحيانا أكثر، في ظل هذا كله نبين مواقف السلفيين في قضية غاية في الأهمية، وكثيرا ما ترد في نقاشات الناس إذا ما جاء ذكر السلفية والسلفيين، ألا وهي قضية الحكم والحاكمية وولاية أمر المسلمين، وهي من ضمن القضايا التي اختلط فيها الأوراق بشكل كبير. طبعا عندكم، إنما هذه القضية عند أهل السنة والجماعة محسومة من كتب التفسير والسنة وفهوم أهل العلم وفتوى العلماء المعاصرين. والمتابع للمسائل التي نذكرها هنا يجدوها مرتبطة بالعقيدة الإسلامية الصافية كما ينادي السلفيون بها دائما. هو هيقول إحنا بننطلق من عقيدة السلفية الصافية، وكما دونوها في كتبهم ومحاضراتهم المعلنة المبثوثة. وها هنا هذه المسائل وقال السلفيين وفتاوى منقولة عن مواقع كتبهم ومحاضراتهم. طبعا كل هذا لهم علماء الإسكندرية. وقد اتصرت على فترة ما قبل الثورة ردا على المشككين في الدعوة السلفية والمتهمين بالتلون حتى نرد عليهم ظلمهم وعدوانهم، كما اقتصرت على بعض المنشور بموقع صوت السلف واغلبه من فتاوى الشيخ ياسر البرامي حفظه الله، لانه الموقع الاكثر جمعا والاكثر استيعابا في مثل هذه القضايا وما فيه من قضايا المنهج السلفي، انما يعبر في حقيقته عن موقف السلفيين عامه وليس الدكتور ياسر حفظه الله خاصه. يبقى هذا الكلام سوف يكون تعبيرا عن منهج الجماعه كله. وعلى سبيل الاختصار نذكر هذه المسائل مجمعه ثم نفصل كل واحده منها. خذها مجمعه. واحد، السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا، ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا، ويزيد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم. سلفيون يعتقدون وجوب الطاعة لولاة الأمور الشرعيين، من هم؟ الذين يقودون الناس بكتاب الله، وحينئذ لا نرى الخروج عليهم وترتب جميع الأحكام عليه، اللي هم من؟ الذين يحكمون بما أنزل الله. فإذا ما حكموا بما أنزل الله فحينئذ لا يكونون حكاما شرعيين. طيب إذا ماذا يكونون؟ النقطة الثانية، السلفيون يفرقون بين الحاكم مدنيا كان عسكريا من جهة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع، ولي أمر شرعي نسبة للشرع، نسبة للشرع من جهة أخرى. هم ظنوا النسبة للشرع يعني إيه؟ يعني نسبة للشريعة، يعني إذا حكم بالشريعة يبقى شرعي، شرعي إذا عنده مخالفات للحكم بما أنزل الله لم يحكم بما أنزل الله يبقى هنا حاكم غير شرعي. يريدون ان حاكم شرعي يعني يحكم بالشريعة، حاكم غير شرعي اللي هو يحكم بغير الشريعة. ونقول لهم، طيب نكمل فقرة ونقول لهم مرة واحدة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى، وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة راجحة للبلاد والعباد وفي حدود الجائز شرعا، لكن هذا لا يمنع هو ولي أمر غير شرعي، وبالتالي بقى مسائل الخروج والسمع والطاعة والبيع وكلام هذا غير موجود. إذا كان يحكم غير ما أنزل الله هذا غير موجود أصلا، خلاص. إنما هو نتعاون معك موظف، نتعاون معك حاكم مدني، مدني حاكم مدني مثل مدير أي مؤسسة. يقولون، احنا ننقل كل الكلام في الحكم، السلفيون يعتقدون أن الحكم غير ما أنزل الله من الكفر، كما نص القرآن على ذلك، وهو يشمل الكفر الأكبر والأصغر. يعني عندهم حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر وأصغر، لكن ما الأكبر وما الأصغر؟ أربعة، السلفيون طبعا عندهم الأكبر اللي هو الذي يحكم بغير شريعة الله عز وجل، لو جعل حكمه شريعة عامة، ومعنى شريعة عامة عندهم يعني حتى لو ايه، لو قضية وعممها فده تشريع عام، تشريع عام، لو قضية وعممها في كتاب لهم في الكتاب الثاني يبينه بعضهم على ميجي الكتاب بأنه تشريع عام هذا، يعني حتى لو ايه قضية واحدة ولكن نشرناها، لو قضية وصارت في الناس تشريعا عاما، قضية وعممناها، هذا تشريع ايه، تشريع عام، تشريع عام. نعم، وضع فوائد بنكية، وضع مثلا كذا، اي حاجة مخالفة للشرع، وضع اي قانون مخالف للشرع وعممه على الناس ودعا الناس الى التحكم اليه، هذا تشريع عام يكفر به، هذا تشريع عام يكفر به. لكن بقى كفر النوع والعين مسألة اخرى عندهم، يفرقون بين كفر النوع والعين، هذا هو ضابط التشريع العام عندهم. طيب، فيرون اذا حكم غير ما انزل الله، غير ما انزل الله حتى لو في قضية واحدة لكن جعلها تشريع عام، هذا يكفر. انما هم يفرقون، لا يرون الكفر في قضية وقضيتين، بس بشرط أن يكون ترك الحكم بغير منظر الله. فعندهم انتبهوا يا أخوان، يفرقون بين ترك الحكم في قضية وقضيتين وبين جعل هذا تشريعا. أنه يترك الحكم في قضية في قضيتين في كذا، هذا ليس كافرا عنده. إذا كان يحكم بما أنزل الله، يحكم بما أنزل الله ولكن ترك الحكم في قضية في قضيتين في كذا، تركا لهذا الحكم، فده لا إشكال، لا إشكال. لكن لو أنه انتقل فجعل هذا الحكم اللي هو بغير ما أنزل الله تشريعا عاما حتى لو في قضية، فهذا يكفر بذلك، يكفر بذلك، أو ينحي الشريعة لا يحكم بها. إذن يكفر عندهم إذا نحى الشريعة، خلاص هذا كفر عندهم إذا لم يحكم بالشريعة. اثنين، حتى لو حكم بالشريعة وطرد بحكم بالشريعة، لكنه جاء في أمر في قضية في اثنين في ثلاثة في أي قضية من القضايا وحكم فيها بغير ما أنزل الله وجعلها قانونا يتحكم الناس إليه، هذا اسمه التشريع العام الذي يكفر به صاحبه. إذا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا عندهم؟ إذا ما حكم بالشريعة، إذا نحاها. اثنين، إذا جعل حكمه تشريعا عام، تشريع العام عندهم هذا مكفر، وتشريع العام عندهم فسروه بهذا، فسروه بأنه قضية قضيتين كذا كذا تجعل الناس تتحكم إلى هذا الأمر. طيب، خمسة، السلفيون لا يحكمون بالكفر على من حكم بالقانون الوضعية بعيانهم إلا بعد استفاء الشروط الدفاع دي. أربعة، السلفيون يحكمون بالكفر على من حكم القانون الوضعية بعيانهم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني إحنا بنقول هو كفر، أما المعين هذا لا نكفره إلا بتوفر الشروط وانتفاء إليه الموانع. طبعا ده الكلام الموجود، لكن في حقيقة الأمر ترى أشياء أخرى في كتاب له معوت لكل ما نقول نقول. طيب، هنا بيقول في مسألة التشريع العام، يقول وأما التشريع العام فهو تبديل حكم الله ولو في حد من الحدود أو مسألة من المسائل، ووضع حكم آخر وتشريع آخر تنتظم فيه جميع القضايا، كأن يكون حكم الزاني السجن أو الغرامة المالية ونحو ذلك. يعني لو وضع قانون أن الزاني يسجن ده تشريع عام، لأن الزاني يرجم أو إيه أو يوجد، فلو وضع هذا القانون هذا القانون كاف في الكفر، وإذا تشريع عام. وإنما كفر من بدل ولو حكما واحدا من الشرع، لأن عندهم ده تبديل يا أخوان، تبديل، كون يضع قانونا قانونا على خلاف المشروع خلاص هذا يكون تبديلا. وإنما كفر من بدله لو حكما واحدا من الشرع لكونه أشرك بالله ونازعه في حق من حقوقه الخالصة، ويستوي في ذلك تبديله لحكم واحد أو أكثر كمن ذبح لغير الله يكفر ولو فعل مرة واحدة. أظن دي مسألة يمكن جديدة عندكم تأصيلها شوية، صح؟ يعني مسألة إن وجهة نظر اسكندرية بالضبط في مسألة الحكم، أن يترك الحكم بمنزل الله يحكم غير الشريعة هذا كفر. طيب أن يجعل هذا تشريعا بمعنى يضع قانونا بس، خلاص يضع قانون، هو ذا تبديل، هو ذا تشريع يكفر به، مثل السجد للصنم. فكما يفرق في السجد للصنم بين مرة وعشرة، لا يفرق في من وضع القانون بين مرة وعشرة. طيب بلا أي ضابط، بلا أي ضابط وضع قانونا وعممه هذا يكون تشريعا عاما. يعني لو حتى بيحكم بما أنزل الله لكن وضع قانونا واحدا وعمم خلاص انتهت المسألة، هنا يكون تشريعا عاما يكفر به. هذا ضبط كلامهم في مسألة التشريع العام. طيب خمسة، الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز. طبعا الحاكم الظالم أنه الشرعي، لاحظ خلي بالك احنا عرفنا الحاكم عندهم خلاص. طيب الحاكم الظالم الشرعي اللي هو بقى بيحكم بما انزل الله، اللي هو ما عنده تشريع عام ولا تبديل ولا كذا، هذا نخرج عليه او لا نخرج؟ قال هذا مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز. يؤكد هذا ما قاله صاحب هذا الكتاب لكل ما نقول نقول منين؟ نقول منين؟ طب خذ كده تحت الحساب، يعني نقول منين بقى في الخروج على الحاكم الظالم؟ نقول منين؟ أكيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك، قال إنه من ولي عليه والي فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة. أكيد هذا، أو أوضح من هذا أكيد حديث حذيفة عند مسلم، يكون بعد يمته يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي إلى آخره. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع الأمير والضوع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. حاكم ظالم جائر، يمكن هذا ولا أوضح من هذا حديث البخاري تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش ولم يأمر بالخروج، ولا يمكن أوضح من هذا ما جرى من الحجاج وما فعل من الظلم العام. إذا قلنا ظالم يقفز أمامنا في هذه الأمة من 1400 سنة الحجاج على طول، أو المسؤول ولي أمير ظالم الحجاج يكون بين عينيك. ومع ذلك أنس كما عند البخاري لما اشتكى الناس له ظلم الحجاج فقال اسمعوا، فقال اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر من. يمكن النصوص ديت نقول لكل ما نقول، نقول يمكن هذه يمكن، ولا لعل الإجماعات يمكن، ولا إيه؟ يمكن إجماع، يمكن إجماع النووي، ها؟ يمكن إجماع النووي، وأما قتلوهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين ولو كانوا فسقة ظالمين، يمكن إجماع كل كتب السنة، يمكن، يمكن، يمكن هذه النقول. طبعاً ب بيعتبرها كمان بيقولك موضع النزاع ونقطة البحث في هذه المسألة هي هل مسألة الخروج على الحكم الجائز بمسائل اختلاف السائغ بين السلف التي لا يضلل ولا يبدع فيها المخالف، أم أن القول بالخروج على الحكم حكام الجاهلين يجعل صاحبه من الخوارج؟ فإذا أثبتنا أنها من المسائل التي اختلف فيها السلف وأنها من المسائل الاجتهادية التي إن أصاب الحق فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فإن ذلك يستلزم عدم رمي المخالف بالبدعة. ثم ساق الأدلة على خلاف العلماء في الخروج على الحكم الجائز، وراح يجيب إيه بقى خلاف الزبير وابن جبير اللي انتوا عارفين الوقائع التي حصلت، واستدل بها على أن المسألة مسألة خلافية، وعليه المسألة الخلافية ديت هيترتب عليها أن الخلاف سائغ وأنه لا يبدع صاحبه. فبالخلاف في هذه المسألة في خروج على الحاكم الظالم يا أخواني كان خلافا بين أهل السنة الجماعة والمعتزلة والخوارج، ولا كان خلافا بين أهل السنة بعضهم من بعض؟ وهل الذين خرجوا لكون الحاكم ظالما، وهل لو وقع فعل من بعض السلف هل يعد قولا وخلافا لما تقرر عند السلف من إجماعات؟ من إجماعات، لأن هو هنا بيقول حتى هو جاب الإجماع على إنه شبهة، بيقول شبهات، فمن ضمن الشبهات بيقول أول شبهة هو الإجماع، أول شبهة عنده الإجماع. يقول شبهة، قد يقول قائل لقد نقل النووي وغيره الإجماع على عدم الخروج على الحاكم المسلم، قال شرح مسلم ونقل الإجماع. والجواب الإجماع هنا في هذه المسألة هو إجماع على حكم شرعي، والحكم الشرعي إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون معللا، أي أن علته ظاهرة. فإذا كان الحكم تعبديا فلا بد من الوقوف عنده، وإن كان معللا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وتحريم الخروج على الحاكم المسلم حكمه معللا لأن العلماء ذكروا أسبابا لهذا التحريم. يبقى رد الإجماع على اعتبار أن العلماء نصوا على أن الإجماع هذا إيه؟ معلل. ومن الذي قال لك الإجماع معلل؟ الإجماع المعلل لا يكون أصلا نصول أهل السنة والجماعة. الخلاف في هذه المسألة لا يجعل مسألة أصلا نصول أهل السنة والجماعة، وإننا نحيلك على جميع كتب أهل السنة والجماعة فإنها قد ذكرت الإجماع على هذا وأنه من أصول أهل السنة والجماعة. فيا أيها الطالب الكاتب، هل يصح إدراج قضية خلافية الخلاف فيها سائغ ولا يبدع فيها المخالف من القولين ضمن أصول أهل السنة والجماعة التي اتفق أهل السنة أن من خالفها يكون مبتدعا؟ وبهذا صرح الإمام أحمد أصول أهل السنة والجماعة وبين أن من خالف هذه الأصول يكون مبتدعا، وبين في أصل الخروج فقد وضع الخروج على الحكام الظلمة، وقال فإنه من خرج على الحاكم فإنه يكون مبتدعا. نص الإمام أحمد المبتدع. شيخ الإسلام ابن تيمية قال والصبر على زور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والبربهاري ذكر هذا، والخلال افتتح كتابه بهذا، واللالكائي نقل الإجماع على كل كتب أهل السنة والجماعة. خد أشهر كتاب، مش أنت بتقوله فلان درس أول حاجة العقيدة الطحاوية، درس العقيدة الطحاوية، افتحوا العقيدة الطحاوية ونرى مين أهل السنة والجماعة يرون ماذا؟ يرون السبع لمن والله والله عز وجل ونال. طيب الخارج على هذا مين؟ الخارج على هذا مبتدع. من الخارج على هذا؟ الخارجي والمعتزلي. أما قرأت في الخارج القعدية، ومن الخارج القعدية؟ راجع كلام ابن حجر وكلام السيوطي والعلماء في الخارج القعدية. من هم؟ أصحاب هذا الوصف، هم الذين يزينون الخروج على ولاة الأمور الظالمين الجائرين، يزينونه ولا يقاتلون بسيوفه. طب راجع ترجمة الحسن بن صالح عند الذهبي رحمه الله تعالى. الحسن بن صالح نقم عليه السلف يا صاحب الكتاب، نقم عليه السلف في خلاف سائغ، نقم عليه السلف في خلاف الأمة اختلفت فيه، حتى قال سفيان الثوري فيه لما وجده يصلي أخذ عليه ومشى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، من خشوع النفاق. وقال بعض السلف لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وقال الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، فما بدعته يا صاحب هذا الكتاب يا جامع هذا الفهم؟ لما أخذت من وقائع التاريخ، ووقائع التاريخ لا تعارض المقرر المحكم المجمع عليه عند السلف، ولكن يقال أخطأ فلان أصاب فلان. طيب وعليه ماذا قال الحسن بن صالح؟ قال الذهبي إمام لولا تلبسه بدعة، وما بدعته؟ قال الذهبي وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. ألا يعني قال قوله، قال قول أنت بتعتبره خلاف في سائر، ومع ذلك حكموا عليه بهذا إمام لولا تلبسه ببدعة. يبقى القول بالخروج بدعة ولا سنة؟ بدعة. وأئمة السلف على هذا الكلام نحن ذكرناه لكم كثيرا، لكن هذا اختصار من الاختصارات، ولعلنا يعني نزيد بعد ذلك. يبقى إذا عندهم الخروج يترتب على مصلحة والمفسدة، هم ظنوا صحيح احنا لا ننكر ان من علل الحكم هذا ان في مفاسد كثيرة، لكن هذا ممنوع واصل من سورة سنة الجماعة لذاته، وان تضمن هذه المنافع العلل، لكن الحكم هنا ليس منوطا بالعلة، انما هذه العلة يعلل بها الحكم، يعلل بها الحكم. خلاص خلاص. فالفرق يكون بيننا وبينكم، هل نص أهل السنة الجماعة على الخروج على الحاكم الظالم ضمن أصول أهل السنة؟ إن كان نصه يبقى لا يصح أن نقر خلافا، لأنه لا يمكن يكون الأصل مختلفا فيه، مستحيل. لأنه يا ترى هيكون الأصل قولك ولا قولي؟ القول هذا ولا ذاك؟ الأصل هذا لا اختلاف فيه أبدا. فإذا تقرر عندك أنه أصل يبقى لا يجوز الخلاف فيه، والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة للقولين في الحاكمية. إذا خلاصة القولين في الحكم بغير ما أنزل الله، أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر. طيب أكبر ولا أصغر؟ ذكروا حالات الأكبر لا نختلف معهم فيها في الجحود والتكذيب وكذا. المهم عنده مسألة من الأكبر اللي هو يحكم بغير الشريعة، ده كفر أكبر، أو يحكم بالتشريع العام حتى لو حكم بالشريعة لكن جاء في قانون أو كذا وجعله قانونا، هذا اسمه تشريع عام كما بينا. طيب ما دليلكم على هذا؟ ما دليلكم على هذا؟ دليلهم على هذا لا يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة في هذا المباشرة، وإنما أخذوا عمومات النصوص، وأخذوا أيضا عمومات كلام بعض أهل العلم. ونحن قد بسطنا هذه المسألة كثيرا، ونحيلكم على موضع شرح الأصول الثلاثة، فقد أسدنا في هذا الموضوع، وموضوعنا أيضا اللي احنا طرحناه في من عدة أيام، وبينا تفسير العلماء، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير الشنقيطي اللي هم بيستدلوا بالكلام الشنقيطي، تفسير العلماء ابن بطة، الأجور في الشريعة، كل هذا قد بيناه وأوضحناه. وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا فرق بين القضية وعشرة وكذا، لا فرق بين أن يكون قانونا أن يلزم الناس به أو إلى آخره، أن منهج السنة والجماعة عدم التكفير بهذا، وإنما الكفر يكون منوطا بالأوصاف الشرعية، وهو إيه؟ أن يكون جاحدا، أن يكون مكذبا، أن يكون مستحلا، أن يكون كذا، أن يكون كذا، أن يكون كذا، هذا هو الذي يكفر به الحاكم بغير ما أنزل الله. والمبدل يكفر، لكن أهل السنة والجماعة وضعوا حدا للمبدل. ما هو هذا الحد؟ كما بيّن شيخ الإسلام شرع المبدل والمنزل والمؤول، أن ينسب ذلك إلى الشريعة. فلو وضع القانون ونسبه إلى الشريعة، وضع السجن، وضع التعذير بالمال في عقوبة الزاني ناسبا ذلك إلى الشريعة، فهذا هو الكافر، كما فعل اليهود لما نسبوا حكم الرجم إلى ماذا يا إخوان؟ كما نسبوا حكم الرجم إلى التوراة، فكفروا بذلك. هذا هو النسبة، هذا هو التبديل الذي حده العلماء وبيانه العلماء. أما مجرد أنك أنت ضاع قانون، يبقى أن يكون هذا القانون موافقا للشريعة فيكون مشروعا، أو مخالفا للشريعة فيكون آثما. وإلا هنا يلزمهم إذن أن يكفروا كل قوانين بقى الربا، وكل قوانين الرياضة، وكل قوانين الفن، كل قانون هيخالف ويعم الناس خليها ربا بلاش رياضة، مش كله بيلعب رياضة ولا كله كذا، لكن قوانين الربا وكذا هذه قوانين، أو قوانين مثلا الزي الموحد لدى طالبات المدارس مثلا، أو إلى آخره، هيلزمهم تكفير قطاع كبير جدا، لأننا وضعنا قانونا، والقانون قانون إيه؟ والقانون صار لجماعة الناس. أهل السنة جماعة خلافه بذلك. طب مزيد من كلام ياسر برهامي في هذه المسألة. ولهذا نحن نقول دائما هم يستدلون بكلام الشنقيطي وكلام ابن إبراهيم وكلام هؤلاء، ويحملون حديث ابن عباس كفر دون كفر على ماذا؟ على الحاكم اللي يحكم بما أنزل الله، ولكن في بعض القضايا اللي يحكم فيها بغير بما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله، فينزلون كلام ابن عباس على هذا الكلام، وهذا ما قاله أحد من العلماء، لأن قضية الحكم غير ما أنزل الله قضية معروفة عند أهل العلم، هو أن الإنسان يا إما يحكم بما أنزل الله وهذا الواجب عليه، أو يحكم غير ما أنزل الله فيكون آثما عاصيا. لكن متى يكفر؟ يكفر بما يكفر به صاحب المعصية. ولهذا نقول لمدرسة الإسكندرية، أنتم درستم هذه المسألة من كتب أهل السنة؟ لقد ذكر أهل السنة والجماعة الحكم غير ما أنزل الله والآيات وكذا في كتب الاعتقاد، واستدلوا بها على المعاصي لا على الكفر. فها أنت ترى، ها أنت ترى الأجور رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة يقول ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. رد عليه قال مما تعلق به الحرورية لهم الخوارج من كتاب الله هذه الآية، لأنه كفر بالعموم. إذا قالوا نحن نكفر بالعموم، نكفر في هذه الصورة أن يكون قانون وانتشر، نقول ما الدليل؟ وهي مسألة حكم بغير ما أنزل الله، ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ الدليل عندهم دليل عليل. ما هو؟ أنهم يقولون، طبعا هم ما يجرؤون أن يقولوا مباشرة بأن هذا مكفر إيه كده، يقولون لأن لازم هذا أنه يستحل، أنه استحل الحكم غير ما أنزل الله. ولهذا يقول هنا ياسر برهامي في مسألة الاستحلال، يقول هذا الكلام ويبين هذا الكلام إنه هذا دليل استحلال، هذا دليل استحلال. طيب طبعا هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، ما قال بالدليل. وإذا لو قلت أنت في صاحب كل معصية حتى ولو كان مصرا عليه، هذا يدل على الاستحلال، معنى ذلك أنك ستكفر كل أصحاب المعاصي المصرين عليها. لأن هنقول لو بلغناهم حكم الله عز وجل وأصروا على ما هم عليه، إذن سيكونون ماذا؟ إذن سيكونون مستحلين، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا وهم يجحدون حكم الله أو يكذبون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، مثل على المعاصي التي ورد فيها لفظة الكفر وليس الكفر مخرجا عن الملة بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وابن بطة رحمه الله تعالى مثل أيضا في الإبانة على هذا بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله. ابن أبي زمانين فصول السنة مثل على هذا بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله. طيب يعني معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنهم جعلوا الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، وعليه متى يكفر صاحب هذه المعصية؟ نقول بما يكفر به أي صاحب معصية. لا تضع قيودا من عندك، إذا تقرر عندك أن هذا الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي كما ذكرت لك من كلام أهل السنة والجماعة. لا ينبغي أن تقول قصد أهل السنة في التمثيل بهذا إذا كان يحكم في القضية. يا أخي اتق الله اتق الله اتق الله. قصد أهل السنة والجماعة الحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله عموما هذا معصية. كونه بقى يكفر متى؟ يكفر متى القاتل، يكفر متى الزاني، يكفر متى أكل الربا، ده استثناء، هذا لا يعارض. أهل السنة والجماعة لما بيرد على الخوارج بأن المعاصي دي غير مكفرة لا يمنع أهل السنة والجماعة أن الواحد يكفر بالمعصية إذا أتى بوصف المكفر. إيه الوصف المكفر؟ التكذيب، الجحود، الاستحلال وغير ذلك. وفي الحكم أن ينسب ذلك للشريعة، هذا التبديل، أن يفضل ذلك على الشريعة، أن يسوي بذلك. وإياك أن تقول هذا يعرب باللازم لأنه ما وضع الشريعة هذه إلا وهو يراها أنها أحسن من شريعة رب العالمين، نقول التكفير باللازم لا يصلح، لا يصلح، لأن المسلم يضرأ عنه هذا الحكم. وطالما أن الفعل يحتمل فأهل السنة والجماعة يبينون أن الأفعال المحتملة هذه لابد فيها من الاستفصال، ولهذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب وقال ما حملك على هذا يا حاطب، ما حملك على هذا، استفصل. أنتم تقولون لا ده لو وضع قانون يبقى كفر مباشرة، لا نستفصل. العجيب عجيب كلام من هذا؟ هذا كلام الخوارج نصا أنهم كفروا بالمعاصي، فأنتم الآن خالفتم أهل السنة والجماعة فيما أجمعوا عليه. ولهذا يا شباب يا مدرسة يا سلفية بالإسكندرية لما قلتم بأن كلام ابن عباس في كفر دون كفر في أبواب معينة فقد خالفتم علي أهل السنة والجماعة، إنما ابن عباس وضع أصل الحكم بغير ما أنزل الله وبين. فكلام ابن عباس كفر دون كفر في قوله تعالى سباب المسلم فسوق وقتله كفر، هو كلام أهل السنة في قول النبي سباب المسلم فسوق وقتله كفر، هو كلام أهل السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألستم تقولون في كل هذه النصوص كفر دون كفر؟ بلى والحكم كذلك. فإذا أخذت الحكم من بين النصوص لا ترجعوا بعد كفارا سباب المسلم فسوق وقتله كفر فقد فرقت بين متماثلين، وهذا منهج الخوارج حينما تعلقوا بنصوص في الحكم وكفروا بهذا، وهذا مما حذر منه الأجري، ومما حذر منه ابن عربي المالكي، ومما حذر منه ابن عبد البر المالكي في قولهم إنه لا يقول بظاهر هذه النصوص إلا الخوارج، وأنتم قلتم بظاهر هذه النصوص ووضعتم صورة معينة لم يرد بها دليل، وهو أنكم إذا وضع قانونا فقد شرع مع الله كما لو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله. يبقى من معكم على هذا الحكم؟ من معكم؟ هؤلاء أئمة السنة. ولهذا راجعوا تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى في آيات الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون ظالمون فاسقون، وانظروا كلامه في هذا، فقد تكلم هل هذه الآيات في المسلمين في غير المسلمين، ثم في النهاية قال كما قرأنا عليكم من قبل فمن حكم غير أنزل الله جاحدا فعلق الله صالح الحكم على الجحود. طيب تريدون الشنقيط اللي بتستدلون به، لأنكم تستدلون بالشنقيط بكلام هو مكفر بالفعل، لكن أصل المسألة ما هو؟ تعالوا إلى آيات الحكم بغير ما أنزل الله للشنقيطي واقرؤوها، وهل يا ترى الشنقيطي يكفر بهذا ولا ما يكفر؟ هاتوا كلام ابن إبراهيم، هاتوا كلام ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، هاتوا كلام ابن إبراهيم في المجلد الأول صفحة 80 وهو ينص على ما نص عليه أهل العلم في هذا أنه لابد من الاعتقاد. فهذا كلام أهل السنة والجماعة، كلام أهل السنة والجماعة. فإذا قال أهل السنة والجماعة بالتكفير في الحكم فهو في الصور المكفرة، جحد، كذب، فضل، حل، بدل، نتبع ذلك الشريعة. أما الكلام معكم هل الحكم غير منزل الله معصية في أصله، معصية ولا كفر؟ إن قلتم معصية يبقى لا يمكن ينتقل إلى كفر إلا بالأوصاف الشرعية استحل كذا 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 كذا، لو قلتم كفر في أصله يبقى خالفتم سلف الأمة، لأن الكفر ينتقل إلى معصية، المعصية تنتقل إلى كفر آه، لكن الكفر ينزل إلى معصية، الذبح لغير الله مش هينزل إلى معصية، إذا كان يقصد به التعبد لله عز وجل مش هينزل إلى معصية، لكن ممكن المعصية ترتقي إلى الكفر، لكن ترتقي إلى الكفر بإيه؟ ترتقي إلى الكفر بالأوصاف الشرعية، كذب استحل زي مثل أي معصية من المعاصي، وعليه كان هذا إجماع السلف رحمهم الله تعالى على أثر ابن عباس، ولهذا الذين ضعفوا وصححوا أثر ابن عباس، أثر ابن عباس تلقته الأمة بالقبول، والعبرة بما ذكره أهل السنة والجماعة في أثر ابن عباس بحكمه وتأويله، فإنهم استدلوا على ذلك بذلك على المعاصي التي وردت بوصف الكفر لا على كفر الحكم بغير ما أنزل الله، إنما وضعت بقى التشريع والتقنين والأشياء من باب إرهاب الناس. هذا كلام أهل السنة والجماعة باختصار في هذه المسألة، أما مزيد من الكلام عن كلامهم سنواصله إن شاء الله بعد الأذان. نعم
كانوا ايه؟ هؤلاء لو كانوا حتى الشرعيين عندهم لو كانوا ظلم جائرين ففيها خلاف، غير هؤلاء الموجودين الموظفون
نعم اذا كانوا يحكمون بغير ذلك.
ماذا يقول ياسر البرامي في هذا؟ يقول في المحاضرة السادسة من أدب الخلاف قال كلاما إلى أن قال: ومن العجب أن تجد من يقول للناس اسمعوا لهم وأطيعوا للحكام، يعني الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ومما يؤسف أن هذا مذهب البعض من أبناء الصحوة حيث يرون أن مما يؤسف يتأسف لهذا حيث يرون أن هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين وليس فقط قد فرضوا على المسلمين أمرا واقعا، وهذه المسألة نعني عدم اعتبارهم ولاة شرعيين ليست مبنية، اسمع الكلام بقى الخطير، وهذه المسألة نعني عدم اعتبارهم ولاة شرعيين ليست مبنية على تكفير أعيانهم من عدم تكفيرهم كنوا كافر أو ليس بكافر، فالإسلام شرط آخر من شروط الولاية تبطل بفقده كولاية شرعية ابتداء أو عند طروء الكفر كما هو مبين في موضعه، ولكن لا يلزم من عدم التكفير للأعيان بعذر جهل أو تأويل أو إكراه مدعى أن تصحح الولاية شرعا لأن العقد لم يتم عليها. فمن الممكن لأحدنا أن لا يثبت الكفر المعين، لكن لا يمكن أن يثبت بذلك الإمامة الشرعية، يبقى هو يريد أن يقول الإسلام ليس شرطا وحيدا في مسألة اعتبار الوالي والي شرعي، إنما لابد أن ينضم معه إيه؟ لابد أن ينضم معه البيعة على ذلك، على الحكم بما أنزل الله عز وجل. من الذي قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال في ولاة الأمور: وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على الكفر، ما علق ذلك على غير الكفر، فطالما أن الحاكم ثابت له الإسلام فهو حاكم شرعا، كونه بقى حكم ما حكم، إذا ما حكم فهذا قد خالف الشرع، والله لو كان ما حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به فهو ليس ولي أمر شرعا وبالتالي يكون كافرا. ليه؟ لأنه كافر. يبقى عدنا للحديث، والله إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله على وجه لا يكفر به إذن لا يكون حاكما غير شرعي، وإنما هو حاكم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا له وهو ضابط الإسلام. أما لو لم يحكم بالشريعة فلا يلزم أن نقول ليس حاكما شرعيا، لأن في فرق بين يحكم بالشريعة وبين حاكم شرعي. حاكم شرعي، حاكم شرعي أي أن الشرع اعتبره حاكما، ومتى يعتبره حاكما؟ بما قاله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى اعتبره حاكما متى؟ بالإسلام اعتبره حاكما. أما حاكم يحكم بالشريعة أو بغير الشريعة نقول هذا يحكم بالشريعة أو هذا يحكم بغير الشريعة. لكن حاكم شرعي يعني اعتبار الشرع إمامته. طب متى تعتبر الشريعة إمامته؟ إذا كان له الإسلام وثبت له عقد الإسلام. إذا ثبت له عقد الإسلام. لكن الحكام ما زالوا هذا يحكم بشريعة هذا يحكم بغير شريعة، هذا يترك أحكاما هذا لا يترك أحكاما، ما زال الحكام على هذا. ولم يقل أحد بخلاف هذا، بخلاف أن الحاكم لابد أن يكون حاكما بالشريعة ولا يكون عنده قانون. لأنه حتى وضعتم ضابط التشريع العام أظن أن ما قد ينجو منه يعني كثير من الحكام، وهو أي حاكم يضع قانون على خلاف الشرع، قانون عام في الناس على خلاف الشرع يكون كثيرا لأنه مشرع تشريعا عاما. وأظن أن هذا لا يعني يكاد يخلو منه الناس، لا يكاد يخلو منه الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن الحاكم الشرعي عند أهل السنة والجماعة هو الحاكم المسلم، الحاكم المسلم. طيب يحكم بغير ما أنزل الله؟ ننظر، والله لو حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به، كذب بحكم الله، جحد حكم الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، سوى بين هذا وبين حكم الله، جوز الحكم غير ما أنزل الله، هذا يكون كافرا. أما إذا حكم بذلك شهوة، حكم بذلك عصيانا، حكم بذلك كذا، لكنه يعلم أن حكم الله عز وجل هو الحكم الذي ينبغي أن يكون، فهذا لا يكون كافرا كما ذكر أهل السنة والجماعة في كل كتب الاعتقاد. كفر دون كفر، كونك أنت تقول كفر دون كفر دي خاصة بمسألة عندك أنت قد أحدثتها. ولهذا أهل السنة والجماعة ما تكلموا في حاجة اسمها تشريع عام، تقنين، إلزام. هاتوا مصطلح من هذه المصطلحات لدى المفسرين ولدى أهل السنة والجماعة الأوائل أبدا، إنما المسألة معروفة في كتب الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، الحكم بغير ما أنزل الله. طيب حكمه إيه؟ معصية من المعاصي، كفر دون كفر. مثل إيه؟ مثل القتل، لا ترجعوا بعد كفارا. مثل إيه؟ سباب المسلم في زهوك وقتلوه كفر. طيب متى يكفر بها؟ يكفر بها بما يكفر بأي معصية من المعاصي. كونك بقى انت تخرج بقى عن الناس عن هذا الكلام وتقول هذا تشريع عام، هذا تقنين، هذا الزام، هذا ما ادري ايه، كل هذا لا يعفيك من هذه المسألة. ليه؟ لان هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام اهل العلم المتقدمين. يا اخواني اهل السنة مثلوا بالحكم، مثلوا ابن بطة، ابو عبيد القاسم، ابن سلام الاجري، ابن العرب المالكي، ابن عبد البر المالكي، ابن كثير، الشنقيطي، ما حد خالف هذا التأصيل انه معصية. لكن امتى يصل الى الكفر؟ يصل الى الكفر بالاوصاف الشرعية. ما حد قال من الاوائل اذا جعلها مش عارف تقنينا، اذا قنن، اذا جعلها تشريعا عاما، اذا الزم بها الناس. وماذا لو الزم الحاكم؟ لو الحاكم الزم بمعصية تقول يكون كثيرا، لأنه ما ألزم إلا هو يجحد حكم الله. طب الحاكم لو جعل قانون بين الناس اللي بيأخذ هذا فايدة ربوية 7% أو 10% تكفرون بهذا؟ حاكم عاصي، لكن لا يكون الحاكم كافرا إلا بالأوصاف الشرعية. ولهذا هؤلاء أحدثوا في دنيا المسلمين مثل هذا الكلام الذي خرجوا به عن منهج أهل السنة والجماعة، وعليه بقى إيه؟ وصفوا الولاة دول بأنهم ولاة منافقون. طيب نكمل بعد الصلاة.
فإذا عرفنا هؤلاء في مسألة الحكم وكيف أنهم يبنون هذه المسألة على خلاف ما بنى أهل السنة والجماعة الحكم فيها، فإن أهل السنة والجماعة بنوا الحكم باختصار شديد على أنها معصية من المعاصي ويكفر الإنسان بها
بما يكفر في أي معصية من المعاصي. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أن هؤلاء لم يفرقوا بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع، فجعلوا الحاكم الشرعي هو الحاكم بالشرع، فإذا لم يحكم بالشرع فليس حاكما شرعيا، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من لم يحكم بالشرع وهو حاكم شرعي. قال في حديث حذيفة: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، كما عند مسلم. معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهل الاهتداء بهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم والاستنام بالسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من ذلك؟ فإذا هؤلاء ما فرقوا بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع. الحاكم بالشرع لا شك أنه مطلوب، لكن السؤال: إذا ما حكم بالشرع فهو حكم بغير الشرع وترك حكم الله سبحانه وتعالى على وجه يكفر به؟ هذا أيضا لا إشكال فيه، لكن لم يحكم بالشرع في كثير من الأمور، في كثير من المناحي لم يعلن أنه بيحكم بالشرع ولا أنه ضد الشرع، ولا أنه قال لا يصلح الشرع هذا للناس، ولا قال كيت وكيت وكيت وكيت. إذن يكون حاكما شرعيا ولو حكم بغير ما أنزل الله. وهذه هي المسألة التي تكلم فيها أهل السنة والجماعة، الحكم بغير ما أنزل الله. تبحث في كل كتب أهل السنة هو الحكم بغير ما أنزل الله. مسألة بقى إدخال التشريع والتقدين والإلزام وهذه الأشياء كلها أشياء إنما أدخلوا هذه المصطلحات الخاصة فأدت إلى الانحراف في المسألة. ولهذا أضرب لك مثلا من كلام ياسر برهام تبين، ياسر برهامي يبين لك أن ياسر برهامي كغيره مثل المسؤولين عن جماعة الجهاد، مثل رؤوس جماعة الجماعة الإسلامية، كل فهم على وفق رأيه وعلى وفق عقله، ولم يرتبطوا جميعا بكتب أهل السنة والجماعة، ولم يرجعوا إلى كتب أهل السنة والجماعة. يعني أنا أكد أجزم أنهم لا يتخيلون أن الحكم غير ما أنزل الله مثل به أئمة السنة ك الأجري، كابن بطة، كأبي عبيد القاسم السلام، كابن أبي زمانين، كل هؤلاء أنهم مثلوا بالحكم غير ما أنزل الله على المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر، وأن القاعدة واحدة لا انفصال، لأن هذا من ضمن أمثلة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفار، انضربوا بعضكم رقاب بعض، سنتان في الناس هما بهم كفر، وهكذا كل هذه النصوص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما الذي جعلكم تتشددون في هذه المسألة؟ هل يا ترى الحاكم إذا قتل يكون كافرا؟ هل يا ترى الحاكم إذا افتخر بنسبه يكون كافرا؟ ما هو هذا ورد فيه وهذا ورد فيه. لماذا تأخذون قضية الحكم وتجعلونها قضية خاصة؟ لكن انظر كيف أتى وتسلل الفهم لهؤلاء، وكيف فهم هؤلاء، وهل هو فهم أهل السنة والجماعة أم لا؟ ياسر برهام يقول في فضل الغني الحميد صفحة 158 تقريبا، بعد ذكر حديث الصحيحين اللي هو حديث عبد الله بن عمر في رجم، تجدون هل تجدون الرجم في كتاب الله لليهود، علق على هذا الحديث وهو مشهور معروف، علق على هذا الحديث قال ايه؟ قال برهامي معلقا: سبحان الله، اسمع بقى، وجد الحكم القطعي الذي لا ينبغي نختلف فيه. سبحان الله، إذا كان الله قد حكم على اليهود ومن حل حلواهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة، فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان بإرضاء الطرفين، ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان. ومن يطلع قانون العقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود والكافرون ومن سبب تنزيل الآيات كان أهون بكثير مما يفعله مشرع زماننا. قال سبحان الله، سبحان الله من إيه بقى؟ قال إذا كان حكم على اليهود هنا، إذا كان قد حكم على اليهود ومن حل حلواهم بالكفر من أجل ماذا؟ من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد. يعني بدل ما يكون حكم هذا الرجم جعله التحميم، جعلوه الجلد والتحميم، جعلوه التحميم. ياسر برهامي لم يتفطن إلى مسألة مهمة جدا هنا، وهو أن السبب في ذلك ليس هو ترك حكم الرجل وجعل هذا الحكم وحكم التحميم، لا، إنما خفي عليه أن اليهود إنما نسبوا ذلك للتوراة، يعني نسبوا ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى، وقالوا هذا الموجود في التوراة، هذا هو الموجود في التوراة، تجدون عندكم في التوراة، نجد في التوراة التحميم وكذا وكذا وكذا، بيد أن كذبهم ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فهم شيخ الإسلام لما قال في الشرع المبدل، وبين أن هؤلاء نسبوا حكمهم إلى الله ورسوله، أن من نسب حكمه إلى الله ورسوله هذا الذي يكون مبدلا خارجا من ملة الإسلام، خارج من ملة الإسلام. ولكن إذا ترك الإنسان حكم الرجل ووضع عقوبة عقوبة كذا وكذا فهذا لا يكون كثيرا بذلك. ليه؟ لأنه لم ينسب عقوبته إلى الشريعة، لكن لو نسب عقوبته إلى الشريعة يكون كافرا. ففعل اليهود ليس مجرد تغيير بل تبديل، لأنهم نسبوا ما فعلوا شريعتهم، وهذا هو التبديل الذي أجمع العلماء على أنه كفر. أما مجرد التغيير فليس بكفر، ولما كبيرة من الكبائر كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. فالعلماء فرقوا بين التبديل والاستبدال، طبعا عندهم لا يفرقون بين التبديل والاستبدال، وده اللي سموه التشريع هو. إذا ترك الحكم الشرعي وضع حكم من عنده يعتبرون هذا تبديلا، مر معنا في حد التشريع العام عندهم والتبديل، وهذا ما قرره ياسر برهامي ولا لا؟ قال سبحان الله، يتعجب سبحان الله. يعني إذا عند ياسر برهامي أي حكم يخالف حكم الشرع، حكم ربا، حكم كذا، حكم زنا، أي حكم يخالف حكم الشرع يكون هذا الحكم إذا كان للناس يكون تشريعا عاما وتبديلا مكفرا. وقال بقى فكيف نجعل الزنا حرية شخصية؟ سبحان الله، اللي يجعل الزنا حرية شخصية يقول هذا الزنا حرية شخصية، اللي يزني يزني، اللي ما يزني ما يزني، واللي يجعل كذا كذا هذا، واللي يقول كما قال هو هنا ان الشريعة الإسلامية شريعة غاب، والله اللي يقول هذا هذا كافر اصلا، هذا كافر، اللي يقول هذا هذا كافر، اللي يقول الشريعة الإسلامية شريعة غاب هذا كافر. احنا بنتكلم عن احكام موجودة، ولم يصرح الحكام بهذا، انما لو صرح الحكام بهذا وقالوا هذه شريعة غاب هذه كذا، لا يختلف احد من علماء المسلمين انهم لو فضلوا هذه، حتى ما لم يقولوا شريعة غاب، ولكن لو فضلوا على شريعة رب العالمين وقالوا هذه أفضل من شريعة رب العالمين أو شريعة رب العالمين لا تصف هذا الزمان، لو كان كذلك لكفروا. لكن احنا نتكلم عن تأصيل مسألة، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، واحد حكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر ولا عاصي؟ هذا عاصي. امتى يكفر؟ يكفر بالاستحلال، بالتكذيب، بالجحود، بالتسوية، بالتفضيل، بكذا بكذا. طيب ياسر برهامي إذن أوتي من قبل فهمي في هذه المسألة من أمور. الأمر الأول أنه لو منفرق بين التبديل والاستبدال وجعل ما فعله اليهود من تبديل أنزلها على الاستبدال، وهو أن يستبدل الإنسان الحكم الشرعي بحكم وضعي، جعل مجرد هذا الاستبدال كفرا. ليه؟ لأنه تبديل. ليه؟ لأنه جعله في الناس شريعة. طيب هل العلماء قالوا شرط في الوضع القانون هذا أن يكون نسيبا إياه إلى الشريعة حتى يكفر، ولا ما قالوا؟ نشوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. تعلم يا ياسر برهامي، تعلم، انتبه، بارك الله فيك، هداك الله، انتبه انتبه، لا تكون كقوات هذه الجماعات المنحرفة. كل واحد ما هو نفس المسألة يا اخواني، ما احنا نجد هذه الجماعات اللي احنا درسناها، جماعة تكفير الهجرة، جماعة الجهاد، جماعة الجماعة الإسلامية، نجد ايه يا اخواني؟ نجد انه كل جماعة قامت بفكرة، واحد كفر الحاكم والدولة واللي داخل مجلس الشعب ومجلس الشورى وكذا واللي بينتخب زي سيد إمام ما مر معنا، واحد يكفر بس الحاكم والدولة اللي هم الجنود والعساكر وكذا، واحد يكفر الحاكم فقط. ياسر برهامي دخل في ايه؟ دخل في هذا، فكفر الحاكم لكن لم يكفره عينا، قال لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع، لابد من توفر شروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. أما مع الجنود وكذا هنشوف. إذن ياسر برهامي لم يفرق بين التبديل والاستبدال، وجعل يا إخواني وصاحب الكتاب هذا أيضا لكل ما نقول نقول، جعل إنه يترك الحكم الشرعي يضع حكما غير شرعي يبقى كافر لأنه مبدل وضع تشريعا عاما. أنا أريدكم تنتبهوا لهذه النقطة الجوهرية جدا عشان نعرف كيف إن الناس دي تؤتى من فهمها. إخواني واضح الكلام ولا لا؟ واضح هو من كلام ياسر البرهامي. ياسر البرهامي يجعل ده شريعة ربانية، هو وضع قانونا، مجرد وضع القانون عنده هذا مكفر. ليه؟ لأنه بدل. ليه؟ لأنه جعل هذا القانون شريعة في الناس فيكفر بالتشريع. طب العلماء بيقولوا ايه؟ هذا شيخ الإسلام يقول الشرع المبدل، لأن في شرع منزل هذا الوحي، شرع مؤول ده اجتهادات العلماء، شرع مبدل وضع الناس ونسبوه إلى الشرع. ما فيش شرع غير كده، ما فيش شرع غير كده. شرع منزل هذا الحكم بما أنزل الله، بما أنزله الله. شرع مؤول اجتهادات العلماء، هذا مقبول اللي وافق النصوص فيها مقبول، واللي ما وافق النصوص مردود. شرع مبدل اللي هو من وضع الناس، ياسر برهامي وضع بقى الناس من قوانين وكذا وكذا. فحكم ده ايه؟ معصية. امتى يكون كفر؟ اسمع، وهو الكذب على الله ورسوله. دول ما لهمش علاقة بالله ولا برسوله، دول بيحطوا قانون بوضعوه آثمون مجرمون كافرون ظالمون فاسقون كفر ده كفر، دول بدون ظلم فسق دون فسق. لكن ده كذب على الله ورسوله. قالوا التوراة وعندنا عندنا لا نجد الرجم، احنا عندنا التحميم، احنا ما عندنا الرجم في التوراة، احنا عندنا التحميم. يبقى نسبوه كذب على الله ورسوله ولا لا يا اخوان؟ أي على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. يبقى شيخ الإسلام على الكفر على إيه؟ إن يقول هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. طيب ابن عبد البر ماذا يقول؟ أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في ذلك أثار شديدة عن سلف، وقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون والظالمون والفاسقون. ها؟ يبقى أجمع العلماء على أن الجور في الحكم الظلم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، تعمد عالم ومع ذلك هذا من الكبائر. وكذلك ابن العربي الملكي أشار أيضا إلى أن حد التبديل نسبة ذلك إلى الشر. فالعلماء نصوا على أن التبديل نسبة ذلك إلى الشر. أما استبدال يعني أن تترك حكم الله وتضع حكما من عندك فهذا ليس مكفرا، إنما هذا ظلم وفسق وكفر. وضحت المسألة ديت؟ يبقى من أين جاء الفهم هذا لياسر البرهامي ومدرسة ياسر البرهامي؟ أتى الفهم من هذه المدرسة منين يا إخوان؟ أنهم لم يفرق بين التبديل والاستبدال. أتى هذا الفهم لهم منين؟ ها؟ من مفهوم الاستحلال. وننتقل لمفهوم الاستحلال عند ياسر البرهامي. احنا نشوفه زي ما احنا كنا بنقف مع زعماء الجماعات ديت واحدة واحدة بإنصاف، احنا ما نريد من كلامهم. في موقع أنا السلف تحت عنوان ملخص مادة في الحكم بما أنزل الله دورة القضاء الفكري، الاستحلال بمعناه العام يشمل كل، انتبه، يشمل كل صور انخرام الباطن من التكذيب أو الإعراض إباء واستكبار. خلاص. قال شيخنا، وبعدين كان تكلم كلاما عن صلاح الصاوي المهم اللي يعنينا، قال شيخنا الدكتور ياسر البرهامي حفظه الله: فمن المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب في الحكم، أي في باب وقوع الكفر بالجوارح وفي غيره، اسمع، في باب وقوع الكفر بالجوارح وفي غيره، هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن. يبقى قول يدل على انخرام الباطن، فعل يدل على انخرام الباطن، لقوله تعالى: ولكن ما صلح في الكفر صدر. وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن ما تذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب او الاعراض او الاستحلال. واما من قصد الاستحلال، من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فقط فيوجد أنواع من الكفر لا ينطبق عليه وصف الاستحلال كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإن لم يكذب ربه عز وجل ولم يسمي فعله حلالا ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال. ولا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالا بالمعنى الذي بيناه لكلمة الإخلاص الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع أو يشرع فيها أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال. الله أكبر، الله أكبر. الإنسان يفرح يا إخواني الحقيقة بتصور مذهب المخالف. شوف ايه اللي دخل على ياسر البرامي في الحكم حتى قلب الكفر اهو دخل، ان هو لم يفرق بين التبديل والاستبدال، مجرد بس وضع قانونا خلاص هذا تشريع عام، هذا تبديل، هذا كذا، هذا كافر. ليه؟ لان دي الصورة من الاقوال والافعال تدل على انخرام الباطن وهذا استحلال. يبقى ياسر البرامي جعل الاستحلال العملي هو الاستحلال العقدي، يعني إذا أي فعل أو قول تستنبط منه انخرام الباطن تقول هذا من خلال الباطن وأنه مستحيل. يعني أنا ليه بقى نقول واحد فتح بالضعارة يبقى مستحيل، لأنه مش معقول أن يكون هذا يعتقد تحريم الزنا. طب واحد بيزني بمحارمه بأمه بأخته بكذا نسأل الله العافية يبقى مستحيل، لأنه مش معقول، ده مخالف الفطرة، حتى الفطرة نفسها تأبى هذا. يبقى كونه يفعل هذا يبقى هذا الفعل والقول دل عن خرام الباطن. تمام تمام. اللي بيضع قوانين في الربا لا يمكن يكون مقر ان الربا حرام ويضع القوانين والبنوك والصروح ديت، يبقى اذا كما قال أسامة بن لادن امس وكما قال سيد امام وكذا يبقى هذا دليل على انخرام الباطن. يبقى كل اصحاب يبقى هذه عقيدة الخوارج، يبقى نفس قاعدة ياسر برامي قاعدة الخوارج. ولهذا انا احذر حتى لو وجد مثلا من كلامهم يقول لك كلام ابن ابراهيم كلام كذا، كلام ابن ابراهيم حتى لو انه دل على الكفر لو افترضنا يعني او كلام احد العلماء يجيبوه يقول لك هذا دل على الكفر، ليس بقاعدة ياسر برهامي. قاعدة ياسر برهامي قاعدة الخوارج. طيب واما اسمع كلام ده لسه، يبقى اذا كون وضع مادة دل على انخرام الباطن يبقى ايه مستحيل، ده لسه كمان هو مستحيل بس هو مستحيل بس. وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به فهذا قد تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله. واضح؟ يبقى عنده هنا إيه؟ ده مش استحلال بس، ده تجاوز مرحلة الاستحلال بإيه؟ بالإلزام، كونه يلزم به. يعني اللي بيلزمه مثلا فوائد بنوك وكلام ده يلزمك تؤدى هذه الفوائد والا سجنك، يلزمك بالمحرم، يلزمك بكذا، يلزمك بينك وبينك تدخل بغير الحجاب الشرعي مثلا. هذا تجاوز عند ياسر البرهامي الى مساله ايه بقى؟ الى تحريم الحكم بما انزل الله. طيب قال شيخ الاسلام هو بيستدل بقى، انتبه، بيستدل على هذا بايه بقى؟ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، الاعتقاد ده عمل إيه؟ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل ما معنى استحل؟ اعتقد حل الشيء، ده الاستحلال العقدي عند أهل السنة. إنما في استحلال عامل اللي هو المعاصي اللي قد فعل النبي يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، دي استحلال عملي غير مخرج من الملة. إنما استحلال مخرج من الملة أن يعتقد الإنسان حل الشيء. بقول لك مشكلة في الفهم، مشكلة يا أخوان، أن من لم يعتقد أدى واحد، فمن استحل أدى اثنين، أن يحكم بين الناس بما راه عدلا من غير اتباع لما أنزل فهو كافر، فإنهما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رأه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البدية وكوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به، يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فكثير من الذين من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي أمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ذلك بما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهال. نعمل إيه يا خندس؟ يسر يا برهامي، يسر يا برهامي، يعني كل ده عنده، تركت الحكم الشرعي وضعت حكم شرعي بإطلاق، هذا استحلال عملي. لو جعلت قانونا تشريع، لو ألزمت به الناس تحريم للحكم غير ما أنزل الله. شوفوا المراحل. طيب استدل على هذا بإيه؟ بكلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام أنتوا درستوا من 10 سنين يعني إيه كلمة يعتقد، يعني إيه كلمة يستحل، يعني إيه فلم يلتزموا. ما معنى الالتزام؟ واحد يقول لي ابو بكر هنا النهارده، اصغر واحد في الشباب، ابو بكر هنا، صعب عليك يا ابو بكر، لو عرفتها ده ابوك يا دوبك، ابوك يا دوبك يعرف يعني يلتزم. ها لم يلتزم يعني ايه؟ لا كبيره دي، ها كبيره. قول عدم الدخول في الخطاب، يعني الخطاب هذا انا غير داخل فيه، انا لا يلزمني هذا الخطاب، فلم يلتزموا. وبعدين استحل يحكموا بخلاف ما انزل الله، في اشكاليه ديت؟ ما احنا بنقول استحل كافر، ها لم يعتقد الدخول ما يلزموش كافر، خلاص. نعم، ما انا بقول لك توسيع مصطلح ده غير وارد، احنا بنرد اهو. طيب يبقى عرفنا منين؟ انا مهم جدا نعرف الشبهه دخلت على الواحد منين، مهم جدا. هذا ياسر برهامي، مثل سيد امام، مثل بلاد، مثل ظواهري، كيف تدخل الشبهة على واحد فيهم؟ ولهذا احمد الله عز وجل، فناس البرامي أخذتكم من العمل الجماعي اللي حرم العلماء اللي هو نظام الجماعات والأحزاب والقيادة حول أمير، ها إلى الحكم غير ما أنزل الله. ما ليش دعوة ابن إبراهيم ولا الناس دي ولا ليك دعوة، لا خليك انت في نفسك اللي انت بتقوله ده، هات لنا كلام ابن إبراهيم وهات لنا كلام العلماء يعرفونا الاستحلال ويعرفونا التبديل والاستبدال، قاعدة غير قاعدة هؤلاء. ولهذا اوعى تقول ايه ان هو بيقلد، لا. وفي السابق بيقول سين 8، عارف الاستحلال واذكر منقضته لأصل الإيمان. تعريف الاستحلال، الاستحلال بمعناه العام الشامل، بمعناه العام يشمل كل صور الخرام الباطن من التكذيب المنافي للتصديق أو الإعراض المنافي للانقياد، إيمانا واستكبارا مناقضة لأصل الإيمان. أصل الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن التصديق والانقياد القلبي. قال شيخ الإسلام: فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء بالرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. ما فيش مشكلة، بس هو شيخ الإسلام عرف الاستحلال، هو ده الاستحلال، الكلام الواحد ما هوش فيه مشكلة. طيب قال الدكتور محمد يوسف ابراهيم: والاستحلال الذي ما نجعل الدكتور محمد يوسف ابراهيم، خلينا في العلماء، محمد يوسف ابراهيم عندك انت، انت تقول لي قال محمد يوسف ابراهيم محمد وسيد العظيم، لكن تعالى بقى نقول لك قال شيخ الاسلام. ايه رايك شيخ الاسلام اللي انت جايب له الكلام وجايب لنفسك الكلام؟ الجواب يا ياسر برهامي، صح صح يا شباب، يا اتباع جماعه برهامي، جماعه برهامي ما حدش يعترض اهو، ده انت لو ما اعتقدتش دي انت تخالف جماعة برهامي. يا اخواني انشروا نصح الجماعة الوحيدة، انا اظن الاخوان يمكن ولا اي حد ممكن يعترض انك تقول له انت حزبي ولا انت مش عارف ايه، اهو جماعة برهامي هو اللي بيقول، جماعة سيد عبد العظيم هو اللي بيقول ان العمل الاسلامي ما يصح الا بهذه الجماعة، صح؟ ان القولات قلناها تمام، وجماعة يعني امير، وامير يعني سمع وطاعة، وسمع وطاعة يعني بيعة، لكن بلاش كلمة بيعة، خلاص تمام. تعال بقى، قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، اعتقاد أنها حلال. قال ابن القيم في الإغاثة:
فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله. قال العثيمين في نقل باب المفتوح رقم 50 الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله. هذا هو إيه الاستحلال عند أهل السنة والجماعة. خلاص، وده اللي كفر به أهل السنة والجماعة الحاكم بغير ما أنزل الله. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، بدل عرفنا يعني تبديل، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. يقولك بس وقفنا، احنا بيقول حرم حلال وضع قانون يبقى كده حرم، حلل وهنا هو بدل طرق وضع قانون يبقى كده بدل. اوعى تتكلم، هو ده اللي فهمه كان شيخ الاسلام. اشمعنى فهمك الصحيح؟ اشمعنى فهمك؟ اقول فهم الصحيح يا جماعه ما تستعجلوش عليا، فهم الصحيح لان هو ده كلام شيخ الاسلام. لا، ما قالش شيخ الاسلام كده. طب خلونا بس نكمل النقد شويه، بس شويه. وفي مثل هذا نزل قوله تبارك وتعالى على احد القولين: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. خلاص، يبقى دي اللي دخل على ياسر البرهامي من هذه البوابة. وياسر البرهامي خلط بقى بين كفر الاستحلال والإباء والاستكبار وكذا، ده خلط في ذلك خلطا عجيبا. من أين أوتي ياسر البرهامي؟ تشريع عام وفهمه لذلك، تقنين، إلزام، استحلال، كل ده خرج منه الحكم ايه بغير ما ظل ان هو كافر على قاعدة الخوارج تماما. نعم، يعني كيف وقف الجاي يعني ايه؟ احنا نلزمه كل اصحاب المعاصي. صح، نلزمه بهذا ان كل اصحاب المعاصي يكونوا كده، كل اصحاب المعاصي يكونوا كده. هو بقى عنده ان تارك العمل كله، شوف، تارك الحكم مستحيل وتارك العمل مؤمن، تارك الحكم عند ياسر برهامي مستحيل كافر، تارك كل العمل عند ياسر برهامي مؤمن، تارك كل العمل مؤمن. طب ليه ما يكونش مستحيل؟ وهل يعقل هذا؟ هو ده بقى اللي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، هو اللي قال كده: ومن الممتنع يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة وكذا 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 إلى آخره. ليه بقى؟ لأن التلازم ده دل عليه الشرع، التلازم هذا دل عليه الشرع، مش دل عليه العقل، مش استنباط، دل عليه الشرع. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ولا وقع إجماع أهل السنة والجماعة على هذا. لسه. طيب، الشيخ الفوزان الشيخ الألباني سئل يقول: بعض الناس نحن نسلم لكم بتفصيل السلف ان من حكم بغير ما انزل الله معتقد ان حكم الله هو الحق وان ما دون هو الباطل، ويعتقد انه لا يجوز ان يحكم مع الله شيء، فهذا كفر عمل. اما اذا اعتقد ان حكمه افضل من حكم الله او يساوي حكم الله او يجوز ان يحكم مع الله، فهذا كفر اعتقادي. اما قضيه التشريع فلن نسلم لكم. ده سؤال للألباني. فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. ده كلام برهامي ولا لا؟ كلام برهامي، شرع في جزئية واحدة لأن عنده القانون الواحد يكفي، ولو اشترط في ذلك الاستحلال فهو كافر. طبعا هو عنده لأن ده مستحيل أصلا بمجرد عمله. ما رأي الشيخ حفظك الله؟ الجواب نقول لهم: هل هؤلاء الذين شرعوا حكما معتقدون أم مجرد عمل فقط؟ طبعا عند ياسر برهامي عمل دل على الاستحلال. فإن قالوا معتقدون فهم معنا كما كانوا منه قبل، وإن قالوا بمجرد القول يكفرون عنده يكونون قد خرجوا عما كانوا فيه معنا. وإن قالوا شرعوا عملا وليس اعتقادا فهذا تلاعب بالألفاظ
وتفنن في التعبير للتضليل. صحيح والله، والله هذه مسألة التشريع العام والتقليل والكلام ده، تفنن في التعبير للتضليل. عجيب الألباني ده أخواني، له مصطلحات عجيبة موفق إلى ملهم. تفنن في التعبير للتضليل. وإلا ما الفرق بين شارع حكم ومؤدى تشريعه؟ أنه سيحكم بهذا الذي شرعه، وكلمة شرع رجع إلى الحكم، الحكم يرجع إلى العمل، والعمل إما أن تقترن به عقيدة وإما لا يقترن به عقيدة. فما استفاد شيء من هذا التلاعب بالألفاظ؟ ولذلك نلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال له من التهرب منه. ونضرب على ذلك مثلا، فنقول رجل وضع نظاما مجرد حبر على ورق، وآخر لم يضع نظاما، وكل منهما التقى بالعمل بهذا النظام، فهذان قد يلتقيان وقد يختلفان، مع أنهما اختلف في الوسيلة، فأحدهما كتب والآخر لم يكتب، واتفق في العمل، فقد يتفقان في الغاية، فلا يستحلان في قرارة قلبيهما هذا الذي عملوا به، عملوا به كفره عملي، وقد يختلفان، فأحدهما يستحل ذلك بقلبه، فيكون كره كفرا اعتقاديا، ولو لم يكتب كلمة واحدة، وهذا أكثر من الذي كتب وفعل ولم يستحل، يعني ممكن يكتب ويفعل ومش كافر، وممكن لا يكتب ولا يفعل ويكون كثيرا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. الشيخ الفوزان سئل ما حكم في المواقف، ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ فأجاب رحمه الله حفظه الله، إذا كان يعتقد إن هو الشريعة اللي حطها وهالنظام اللي هو حطه مساو أو أحسن أو جائز، فهو مرتد عن دين الإسلام. معنى ذلك إذا خلا خلاص. طيب، وطبعا سئل أيضا رحمه حفظه الله، نسمع أن فضلتكم لا يفصل في قول تعالى ومن لم يحكم من الله فأولئك هم الكافرون، ونرجو إشارة وجزاكم من خيرا. الجواب: لا بد إذا سمعتم عني أو عن غيري كلاما ألا تقبلوا هذا الكلام حتى تطلعوا على كلام الشخص من كتبه أو تسمعوا من أشرطته، أما مجرد النقل والشائعات عن الناس فلا تقبلوه مني أو من غيري، لابد من إثبات من كتاب ألف أو مشارة سجل من كلامي أو مشافهة تسألونه فيجيبكم عن ذلك. وأما الاعتماد على الشائعات إنه متكلم عن هذا، ثم قال: والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأنا لم أقل إن الحكم غير ما أنزل الله بأنه كفر أكبر مخشى منه مطلقا، أنا أفصل بما يفصل به العلماء في هذه المسألة مما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب العقائد، ليس المسألة مجهولة إنما هي مفصلة في كتب أهل العلم في التفاسير وأقرب ابن كثير وفي كتب الاعتقاد وأقرب شرح الطحاوي. طيب، ياسر برهامي بنى حكمه في المسألة على هذا، ومن ثم كانت المدرسة على هذا الباب، وعليه رتب الأحكام إن الحاكم ليس حاكما إيه شرعيا لأنه لا يحكم بالشرع. قال ابن حبان في صحيحه: ذكر الأخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الحكم والحكام. ثم ساق الإسناد عن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. صححه علامة الألباني رحمه الله. قال الأمير الصنعاني: إبطال ما أبرمه الله وأوجبه من الأحكام الشرعية، إبطال ما أبرمه الله وأوجبه من الأحكام الشرعية كما قد وقع ذلك، وقيل نقض القضية بعد إبرامها على وجه الشرعي فتنتقض مرات على قدر الدراهم، وتبدلت الأحكام الإسلامية بالأحكام الطاغوتية. يعني يقول معنى الانتقاض يعني إبطال ما أبرمه الله وأوجبه من الأحكام الشرعية. لا تنتقض عروة، فكلما انتقضت عروة تشبثها الناس بالتي، فأولهن نقضا الحكم. إيه معنى النقض؟ إيه المعنى؟ إبطال ما أبرمه الله وأوجبه من الأحكام الشرعية. خلاص. طب الإبطال هذا إبطال اعتقاد ولا استبدل هذا بقانون؟ إن كان اعتقاد ما نختلف أنه كفر، إن كان وضع قانون هذا لا يخلو منه حاكم على وجه الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال ابن باز في مجموع الفتاوى ومقالات: ومعنى القول في الحديث أو أوله نقض الحكم معناه ظاهر، وهو عدم الحكم بشرع الله، وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام، ومعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء، والحذر من تحكيم القوانين الوضعية. إلى أن قال وساق الآيات على هذا، وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن يحكموا بشريعة الله في جميع شؤون المسلمين وفي كل ما تنزعون فيه عملا بهذه الآيات الكريمات، وبيّنوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك ترك الحكم بغير ما أنزل الله. أهو النقض معناه ظاهر، وهو عدم الحكم بشرع الله. أما إذا لم قال إذا استحل كفر كفرا أكبر مخرجا له من ملك الإسلام. أما إذا لم يستحل ذلك وإنما حكم غير ما أنزل الله لرشوة أو غرض آخر مع إيمان بأن ذلك لا يجوز وأن الواجب تحكيم شرع الله، فإنه بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر. طيب نشوف العلامة محمود التوجري في إتحاف الجماعة وبيعلق على الحديث، فقال في تعليق على الحديث لو أولها نقضا الحكم، طبعا نقضا عند ياسر البرهامي يعني نقض الولاية الشرعية. قال وقد وقع مصداق هذا الحديث في زماننا حيث نبذ كثير من المنتسبين الى الاسلام الحكم بالشريعه المحمديه وراء ظهورهم واعتضوا عنها بالقوانين الوضعيه التي هي من حكم الطاغوت والجاهليه، وكل ما خرج عن حكم الكتاب والسنه فهو من حكم الطاغوت والجاهليه. وقد نقض الاكثرون ايضا غير ذلك من عرى الاسلام كما لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفه، فلا حول ولا قوه الا بالله. طيب بناء على هذا انفرط العقد عند ياسر برهامي وصار بقى الحكام ليس لهم بيعة، ما فيش حاكم اسلامي اصلا، خروج اخرج عليه اذا كان في مصلحة، عزل اعزله، مع ان الخروج والعزل عندهم حتى في الحاكم الغير كافر جائز للمصلحة، لكن انفرط العقد وعليه ياسر برهامي على قنواته وكتبه كله يقول لك ان الجماعه اللي بيعترضوا يقول لك الحاكم الشرعي ده كله كلام على الحاكم اذا كان يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقودكم بكتاب الله. طبعا يقودكم بكتاب الله ما فيش اشكال فيه اصلا ان الحاكم نسمع اذا قدنا بكتاب الله، ومعنى نسمع ونطيع يعني نسمع ونطيع إذا أمرنا بكتاب الله عز وجل. طب إذا ما أمرنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا ما أمرنا بكتاب الله أمرنا بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى، فإننا لا نسمع ولا نطيع له في المعصية، وليس معناه أن احنا ننزع اليد من الطاع. ولهذا قال النبي حديث عوف بن مالك فليكرم يد المعصية لا ولا ينزعن يدا من طاع، وقال إنما الطاعة في المعروف. ف حينما يأمرنا بكتاب الله سبحانه وتعالى نسمع ونطيع، إذا ما أمرنا لا نسمع ولا نطيع لكن لا ننزع اليد من الطاعة. والذي قال يقودكم بكتاب الله ده مش ضابط في الولاية الشرعية. الولاية الشرعية عند الاختيار، ودي من القضايا اللي دخل بها اللبس على ياسر البرهامي في المسألة، لم يفرق ياسر البرهامي بين الولاية عند الاختيار والولاية عند التغلب والإضطرار. فقال إن الولاية الشرعية ينبغي أن يسوس الدنيا بالدين وينبغي، واحنا نضيف على ذلك 10 ينبغي، مفيش اشكال لو بنختار الحاكم، لكن لو تغلب حاكم اختلفت فيه وترك هذه الشروط هل يكون حاكما شرعيا وله الولاية ولا يكون حاكما خلاف الشرع؟ الجواب يكون حاكما شرعيا ولو خلاف الشرع ولو جاء على خلاف الشرع. ولهذا احنا بنقول ياسر البرهامي ينبغي ان يكون الحاكم قرشيا، اليس كذلك؟ طيب ايه حكم الحاكم غير قرشي يا ياسر البرهامي؟ اذا قلت نسمع ونطيع وحاكم شرعي يقول لك ازاي ده احنا خلفنا شرط الولايه، شرط الامير ان يكون قرشيا. ايه رايك في الحريه؟ لابد ان يكون حرا. طيب ايه رايك لو كان عبدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا حبشيا. ان قلت نسمع ونطيع كان عبدا نقول لا ده مش اللي جاء في القران في السنه وجاء انه لابد ان يكون الحاكم حرا، لابد ان يكون قرشيا، لابد ان يكون حرا، لابد الى اخره. ها طيب في القياده بكتاب الله ايه رايك في الحاكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد ائمه يهدون بغير هدايه ويستدلون بغير سنتي؟ ايه رايك دي قياده بالكتاب والسنه ولا بخلاف الكتاب والسنه؟ إذا قلت بعض المسائل هنقول لك الدليل ده الكلام عام يكون أئمة بعد يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. أدي واحد. اثنين، فأولهن نقضا الحكم، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبطل الولاية. يبقى أنت بيرد عليك بالسنة. وأما تفسير يأخذكم بدليل الله ده في السمع والطاعة. شوف السندي ماذا يقول، ماذا يقول السندي رحمه الله تعالى. يقول السندي في حجر عسل النسائي وفي قوله يقودكم بكتاب الله إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى والله تعالى أحد. لا طاعة له فيما يخالف حكم الله، مثل ما قلنا لك. وده يلزم ليه؟ لأن النبي ذكر حكاما يحكم بغير الشريعة، وذكر إن الحكم بينتقض. يبقى هنا رددنا على ياسر برامي في اشتراطه مسألة يقودكم بكتاب الله، وإنه هو عنده الحاكم الشرعي اللي بيحكم بالشرع. أهل السنة يفصلون بين الحاكم بالشرع والحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي اللي هو بقاء الوصف لحاكم شرعي ولو خالف، وهو قول النبي إلا أن ترى كفرا بواحد. والحاكم بالشرع ده اللي يجب على الحاكم أن يفعله، فإن لم يفعله فهو آثم. يبقى بينا الآن كيف دخل اللبس على مدارس الإسكندرية في هذه المسألة. وبناء عليه بقى يا إخواني مفيش بقى بيعة لولاة الحكام. ياسر برامج يقول في حلقة الثالثة من كلام عن نشأة جماعتهم، طبعا دي المسألة عندهم دي مسألة منتهية زي ما قلنا، هي زي السجود للصنم اهو، بيقول زي الذبح لغير الله. عند سيد إمام هقول لكم بكرة ان هو عنده زي انكار النبوة، زي ادعاء النبوة. ياسر السيد إمام الجهادي عنده حكم يساوي ادعاء النبوة، ولهذا لا يجهل في هذا، لا يعذر بالجهل في هذا. وياسر برهامي عنده الحكم يساوي الذبح لغير الله. يا الله يا الله يا اخواني، من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ كتاب ولا سنة؟ خذوا بقى بناء على هذا العقد انفرط العقد. ياسر برهامي بقى اللي بحزبه الآن مع الدولة وكذا، هذا لو وجد فرصة. هو الوجه الثاني من العملة للإخوان، واللي بيقتله في سينة بمثل كلام برامي بيقتله، مش حاكم شرع. بس ياسر برامي عقل شوية، يعني قال ايه ياسر برامي؟ قال احنا ما نكفرش العيال الا مش عارف ايه وكذا، بس انت مش حاكم شرع. العيال اللي هناك الاولاد اللي هناك عملوا ايه؟ قال لك لا ده مش حاكم شرع، انزيحوا. اللي التانيين اللي في الارض التانية قال لك لا ده مش حاكم شرع، وحكومته ودولته ومجلس الشعب والشورى، وانت ياسر برامي كافر عنده، لانه هو كلامه عقل منضبط. انت كافر عنده يا حزب النور لانك انت دخلت في سياسة كفرية، صح؟ سياسة كفرية، وما دخلت فيها الا راضيا على قاعدتك، وبالتالي انت مستحل. يبقى انت كنت تدخل تبقى بدلك دستور وتحط دستور وتدخل مجلس الشعب وانتخابات على تقعيدك ياسر برهامي، فإن الأفعال والأقوال تدل على انخرام الباطن. وكمان ايه هو انت دخلت في الدستور؟ اقول لك انت عملت ايه، بس هنجيلها بس يعني تحت الحساب كده. عملت ايه انت؟ انت مش دخلت في الدستور بس، ده فضيلة الشيخ الامام ياسر برهامي وضع رسالة هو ومدرسته شبهات حول الدستور، رد الشبهات يعني حول الدستور، رد الشبهات حول الدستور. أظن أصلا أصحاب القانون الوضعي ما أخرجوش يوما ما رسالة اسمها رد الشبهات حول الدستور. أنت بترد حول الدستور إيه؟ والعجيب إن بيقول لما سئل عن المادة اللي هي سيادة القانون، السيادة للشعب، كان زمان يقول لك سيادة الشعب دي مكفرة أهو، العجيب إن قال إيه بقى دلوقتي؟ قال لك لا هي دي سيادة الشعب، دي عادي إسناد السياسة، السيادة للإنسان ما فيش فيها إشكالية في الأمور الإدارية، المهم أنك لا تسيد الكافر ولا تسيد المنافق، والنبي قال أنا سيد ولد آدم. يبقى التسييد للآدمي ما فيش فيه إشكال، التسييد للآدمي ما فيش فيه إشكال، يبقى السيادة للشعب ما فيش فيها إشكال عند ياسر برهامي. طب إزاي أنت بتقول دي أحكام كفية وما وضعش إلا هو مستحيل، وما وضعش إلا هو كذا وكذا 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 إلى آخره؟ إذا قلت أنا بخفف أضرار ما ينفعش في الكفر، انك انت تبرر ده انت ده انت بررت وعللت وكذا، حتى لما سالوك في بعض القواعد قلت ده مفسر بالماده الثانيه للقانون. ياسر برهامي مع الدار مع مصرنا بينظر لها انها بلاد كفر ولا بلاد اسلام، ياسر برهامي مع حاكمنا، لكن ياسر برهامي بيتلاعب هو وجماعته بالالفاظ والمرحليه اللي بيعيشوها، لها فقه جديد وكل حاجه لها عندهم ادله، لكن ياسر برهامي من الخطوره من مكانه ومدرسته هو تماما مدرسه الجهاد مدرسه الجماعه الاسلاميه مدرسه كذا، وان اختلت في بعض الصور. اسمعوا ياسر برهامي يقول في الحلقه الثالثه من كلامه عن نشأة جماعتهم، بيقول ومن بين الشيوخ الذين التقيناهم وأثروا فينا الشيخ أبو بكر الجزائري، وبعدين ذكر قصة أبو بكر الجزائري وفيها قال وكان من ذلك أن سئل الشيخ في مسجد نور الإسلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جارية، فأجاب الشيخ ده بكر شيخ أبو بكر الجزائري جاي بقى فدخل في عريني الإسكندرية ولسه في عنفوان، وبعدين سئل عن حديث إيه من مات وليس في رقبته بيعة، فالشيخ طبعا أبو بكر قال إيه بقى؟ قال أنا سئلت هذا السؤال في المغرب فقلت لهم أنتم في عناقكم بيعة الملك الحسن الثاني، ومعلوم موقف الحسن الثاني يعني علمانية واضحة، والعلاقات كانت مع إسرائيل في ذلك الوقت يعني قبل نزول السادات القدس أو بعدها كان الصلح تم مع إسرائيل، لكن حسن الثاني كان في وسط المعركة في ذلك الوقت. الغرض المقصود ده تتعلق برهامي يعني، وانتم عارفين طبعا الحسن كان إيه؟ أه؟ يعني يا ابو بكر الجزيري قال ان انا افتت انا سئلت السؤال ده في المغرب وقلت لهم انتوا بيع في عنقكم لمين؟ للحسن. يعني انتم يا شباب مصر لكم بيع في عنقكم لمين؟ للسادات او للحاكم الموجود. سنه بقى ما هو جه وكان سنه كام؟ 86 يعني مين؟ مبارك. انتوا بيع عنقكم لان الحسن زي مبارك. فهو بقى ياسر برامي راح مترجم للحسن على طول، وانتوا عارفين بقى الحسن وما ادراك ما الحسن وهكذا تمام. قال الغرض المقصود أن هذه الإجابة أثارتني وأثارت كل الأخوة، فعاتبت الشيخ فيها وقلت له يا شيخ يعني الآن هذه الفتوى كيف تتم؟ قال هذا السؤال حرام أن يسأل، هل تريد أن أقول أن يخرجوا ويقاتلوا ويترتب على ذلك الفتن؟ أنا أحتاط لكم كما أحتاط لنفسي، أنا كنت أقصد أن الناس مطيعون رغما عن الحسن الثاني وكل من في بلدي مطيعون رغما عنه مقهورون في ذلك. فقلت له اسمع بقى ياسر برهامي بيصحح المعلومة للشيخ بكر أبو بكر الجزائري، بيقول فقلت له الناس تسأل عن الحديث في الناحية الشرعية وليس عن الواقع القهري، الناس يمكن أن يقال لهم إنهم إذا عجزوا عن شيء سقط الواجب، يعني مش قادرين يخرجوا عليه يقطعوا رقبته يزيلوه يسقط الواجب. الجواب الذي ينبغي أن يجاب به أنهم إذا عجزوا عن المعنى الشرعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه الحقيقة. لماذا؟ يعني ما موقفنا من الأمر؟ هذه البيعة بيعة لأمير المؤمنين، يعني أنت كلامك ده بيقول بيعة لأمير المؤمنين، بدأ أمير المؤمنين هذا خليفة، هذا الذي سينطبق عليه الحديث من مات وليس في رقبته بيعة مات بذات الجرية، فهذه بيعة. هيقتضي كلامك كده يا شيخ أبو بكر، وخد مني يا شيخ أبو بكر خد مني كلمة للتاريخ، خد مني كلمة للتاريخ، فهذا الخليفة غير موجود، لا يوجد خليفة للمسلمين الآن. واضح؟ فيش ولا حاكم مسلم يعني ولا حاكم شرعي مصحح برضه ولا حاكم شرعي يعني، إنما كفر وغير كفر يقولك توفر الشروط، وأنا أعلم جدا توفر الشروط دي ضر رماد. لكن على كل هنحكم بما في الكتابة، يبقى ما فيش ولا حاكم شرعي، ما فيش حاجة اسمها خليفة مسلمين، ما فيش حاجة اسمها حاكم شرعي. هكذا ما يقول مين؟ الشيخ في هذا. طيب، ويقول برهان في المحاضرة السادسة من أدب الخلاف ولا شك أن أهل البدع المعاصرة المنتسبين للإسلام الداعين الكفر والنفاق من أصحاب المذاهب الحديثة كالعلمانيين إلى آخره. إحنا قلنا إيه الكلام اللي إحنا قلناه لكم من قبل، اللي هو إيه بقى خلاص. وهذه المسألة عن عدم اعتبارهم ولا شرعيين ليست مبنية على تكفير أعيانين من عدم تكفيرهم، فالإسلام شرط آخر مش شرط وحيد في هذا، آخر من شروط الولاية تبطل بفرض كولايات شرعية في ذلك أو عند طلوع الكفر كما هو مبين في موضعه. استمع الكلام ده مهم جدا عشان تعرف المدرسة ديت بتقول إيه بالضبط. ولكن لا يلزم عدم التكفير للأعيان بعذر بجهل أو تأويل أو إكراه مدعى أن تصحح الولاية شرعا، لأن العقد لم يتم عليها. فمن الممكن لأحدنا أن لا يثبت الكفر لمعين، لكن لا يمكن أن يثبت بذلك الإمامة الشرعية، فقد يعذر بجهل أو تأويل. لكن أين الإمامة الشرعية التي يثبت بها الأحكام الشرعية؟ لأن العقد لم يتم عليها على الولاية ولا المقاصد الشرعية. ثم النبي قال لك تنقض عرة أوله نقضا الحكم. النبي الحمد لله تركنا الله خلع المحجة البيضاء، مش أوله نقضا الحكم، ولهذا ما فيش حكم الآن فعلا أوله نقضا الحكم، ومساجدنا مليئة بالصلاة لأنه آخرها نقضا الصلاة. صدق النبي ولا لا يا إخواني؟ أما مسألة التكفير فهي لأهل العلم، استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكثيرا ما يكون الاختلاف فيها راجعا إلى تحقيق المناط. وهذا في أحوالنا اليوم غالبا ما يكون سائغا لانتشار المنافقين وكثرة مدارتهم وتلبيسهم على الناس حتى أهل العلم منهم طعن في العلماء. والعلاج الواجب لهذا السبب من أسباب الاختلاف جمع الناس حول العلماء. اسمع بقى، انتقل من الحكم للإيه؟ للجماعة. للجماعة، أي جماعة؟ زي جماعة شكر مصطفى بالضبط، وجاي جماعة الناس ديت اللي يخرج علينا ليس منا. اسمع بقى بيقول إيه، كلام جميل جدا ورائع وواضح. يقول جمع الناس حول علمائهم فهم في الحقيقة أولو الأمر منهم. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأنهم هم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين، الحكام دول. ثم هؤلاء العلماء عليهم ان يختاروا من بينهم، يبقى يجب ان نلتفت حول العلماء لانهم اولو الامر وهم لا يقودوا الامه بكتاب الله. طيب اي عالم يا دكتور ياسر، اي عالم، اي عالم قال لك ثم هؤلاء العلماء عليهم ان يختاروا من بينهم امثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهاماتهم، ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم أهل السنة والجماعة أهل القوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم إليهم. فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. أظن كلام واضح، أوضح من الشمس. معاك شيخ، يا جماعة خذوا بعضكم الآن وروحوا لأبو إدريس، خلصوا نفسكم بسرعة، خلصوا هاجروا إلي واسمعوا وأطيعوا لأنه يقودكم بكتاب الله عز وجل، هذا الواجب عليكم في هذه المرحلة. يبقى الناس دي بتنافح تناضل، ليه أنا أفضل سكندري؟ ليه أنا لا أخرج؟ ليه فعلا انزل 29/7 على كلام محمد إسماعيل أو بعضهم 5 مليون سلف ساحة لازم أنزل؟ ليه ما انزلش بعد 25 يناير بأيام؟ ما انزلش لاني بيقودني بكتاب الله، ده ولي امري، هذا ولي ايه؟ ولي امري. وقال ابو رامي في فقه الاخلاف وخلاصة العلاج في هذه المسألة ان يتفق على تحذير الناس من الدعاء على ان يتفق على تحذير الناس من الدعاء على باب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وان استقرت واقعا. الخلاصة لازم نعلم الناس كده. ايه بقى تعلم الناس ايه؟ ان احنا نتفق على تحذير الناس من الدعاء لابواب جهنم اللي هم الحكام ومعرفه ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وان استقرت واقعا. طبعا بيتهمهم بالنفاق. بيقول في فقه الخلاف ويتكلم عن امثله الخلاف غير السائغ ومثل ذلك تصيف واقع تصيف الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين على المسلمين قتلا وسكر تدميرا على الاف بل ملايين الابرياء من المسلمين على انه استعانه جائزه بالكفار. بينتقد العلماء الكبار لما قالوا بالاستعانه، بيقول لك احنا نوصف دي باستعانه مع انتفاء كل الشروط التي وضعها من اجاز ذلك من اهل العلم. يبقى اذا ياسر برهامي كسائر التنظيمات منفصل عن العلماء انفصالا كاملا الا إذا أراد أن يأتي بالعلماء زي ما أراد أن يأتي بالعلماء في الانتخابات، لأن هو وغيره من قبل يحرمون هذا ويوقفون ذلك على بعض أمور، ثم لما جاءوا يواجهون الناس لم يواجهوا الناس بفتواهم، لأن فتواهم معروفة القديمة. فتواهم إزاي ده؟ يرجعوا إلى كتاب المشهور اللي كان إبطال الإيه، كان القول السديد في أن أن من دخول إيه؟
أن دخول إلى
أن دخول البرمان هو في التوحيد. آه القول السليم سيد غباشي، نعم القول السليم، فأن دخول البرمان ينافي التوحيد. الآن دخول البرلمان من لوازم التوحيد. طيب فبيطعن في العلماء الذين جوزوا الاستعانة وكذا وصف أعداء الله المنافقين الذين، وكذلك من الأمور بقى الخطيرة وكذلك وصف أعداء الله المنافقين اللي هم الحكام الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة أمور شرعيين تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم. ده كلام ياسر برهامي في عدم اعتبار الولاية الشرعية، ده كلام ياسر برهامي في ترك البيعة لهؤلاء الحكام، ده كلام ياسر برهامي في خد بقى كلامه في الخروج والعزل بالمرة، خد كلامه في الخروج والعزل. برهامي بيقول في شوف كل حاجة برهامي بيقول ونفس الموضع والصفحة. قال برهامي في صحيح كتاب الإمارة من صحيح مسلم وهو يتكلم عن حديث إنما الإمام جنة الحديث، ولكن لم يأمر بالخروج عليه محافظة على الوظائف الأخرى التي يقوم بها طالما كان الفسق والفساد. اسمع بقى نفس كلام محمد عبد المقصود، ما نخرجش عليه وإن كان فاسد طالما إيه؟ طالما كان الفسق والفساد متعلقا بشخصه، بشخصه الذي غالبا ما يكون ضرره على الأمة أقل من ضرر الخروج عليه. وإذا كان الفساد عاما ينظر في ذلك، وأكثر الأحوال يكون فيها الفساد كبيرا، ولكن المحافظة على وحدة الأمة وعصمة الدماء والأمة الأكبر، وإلا كان الخروج هو المشروع. فالضابط، خذ الضوابط، ابن تيمية بتكلم، فالضابط في المنع من الخروج كثرة مفاسد الخروج على المصالح المتحققة منه، وهو موطن الإجماع في هذا الباب. وخلاف العلماء فيه إنما هو اختلاف عبارة وليس خلافا حقيقيا، والخلاف بين المتقدمين إنما كان خلافا في تحقيق المناط وجود وصف المؤثر من كثرة المفسدة أو قلتها عن كثرة المصلحة أو قلتها ما بين الخروج والصبر، والله أعلى وأعلم. يبقى المناط المفاسد الكثيرة أو المفاسد القليلة، وهذا خلاف ما قرره العلم جميعا، لأنه هنا بيعتبر المسألة خلافية، ولكن الخروج في حالة كذا. كيف يكون هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة؟ ياسر البرهامي أجبني، كيف يدرج هذا في أصول أهل السنة والجماعة وأن من خلفه كان مبتدعا كما قال الإمام أحمد؟ وأنا بسألك سؤال أيضا، هل الإمام أحمد لما قبل له بالخروج عن المأمون قال إيه؟ قال هذا خلاف المصلحة؟ قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. والمسألة ياسر برهامي الخلاف بين السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة، ولا عبرة بمن قد يقول هذا الكلام من ممن أخطأ من العلماء، لا عبرة بهذا الكلام لأنه يظن أن المسألة كما تظن أنت، ولا عبرة بهذا أبدا. ولهذا أكثر ما تعتمدون عليه ياسر برهامي وغيره يعتمدون على كلام الجويني والمواردي، وفيهما لوثات الاعتزال، فيقررون ما الاعتزال في كتبهم كثيرة، وهذا أمر واضح ومعلوم. ولهذا أصحاب الثورة الأولى قالوا الجويني والمواردي، رد عليهم أصحاب الثورة الثانية. لما جت الثورة الثانية ماذا يصنع أصحاب الثورات؟ قالوا المواردي والجويني، لكل ثورة ما وردي وجويني. وقال في المصدر السابق، والصحيح كما سبق أنه عندما تزيد مفسدة الخروج على مفسدة الصبر لا يخرج على أئمة، وإلا فيخرج عليهم طالما أنهم يقتلون المسلمين ويمكنون الكفار من المسلمات ويقيمون فيهم شريعة اليهود والنصارى، فكيف يصبر المسلمون على ذلك؟ يعني كفار يا سيدي إبراهيم، كفار. طيب خد هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في حديث واحد؟ أليست العلة لابد أن يكون منصوصا عليها، منصوص عليها في النص؟ ليه؟ لأن النص حرم الخروج، فلما نأتي بعلة لابد أن تكون هذه العلة مستنبطة من النص. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صورا عظيمة جدا تخالف كلامه. ياسر برهامي يفرق بين فساد الخاص القصر على السلطان والفساد في الأمة. طيب ياسر برهامي كيف تفسر حديث النبي تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي واخرجون الصلاة عن وقتها. وهل كان فساد، هل كان فساد الحجاج ابن يوسف الثقفي فسادا خاصا أو كان فسادا عاما؟ اللي يقتل الصحابي ياسر برامي فساده خاص العام، اللي يقتل التابعي ياسر برامي فساده خاص العام، هل كان فساد يزيد خاص العام ياسر برامي؟ وابن عمر لم يخرج عن بيعة يزيد ولا أنس خرج عن بيعة الحجاج. واتقوا الله في المسلمين. الله المستعان، الله المستعان. طيب نعم، نعم، قال العثيمين قال اللي يقول هذا الكلام إما كاذب على منهج السلف وإما نويه جاهل بمنهج السلف. طيب بالنسبة لعزل الحاكم، اسمع بقى اختيارات ياسر برهامي الجميلة. قال برهامي في شرح كتاب الإمارة: وأما إذا طرأ عليه الفسق فالجمهور على أنه لا ينعزل بعد أن تم تلو البيع بالفسق، إلا أن يكون فساد فسقي عاما، فساد فسقي أيضا عاما يعود على الأمة بضرر أكثر مما يقيمه من الدين، فتصير مفسدة فسقه وتضييعه لمعالم الدين أعظم مما يقيمه من الدين، حتى ولو لم يخرج من الملة، حتى لو ما خرج من الملة يعزل. فإن عامة أهل العلم يرون انعزاله وصحة خلعه بذلك. عامة أهل العلم يرون انعزاله ها؟ ولو لم يخرج من الملة، لأن الله لا يحب الفساد. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن مبنى الأمر على تحصيل المفاسد والمصالح بميزان الشريعة. قال النووي رحمه الله تعالى: وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. وذكر النووي أن القائل بالعزل بالفسق المعتزلة. وقال النووي: وأما قتلوهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طيب بالمرة في مسألة الحكم وكذا، المظاهرات هي خروج يا ياسر برهامي ولا لا؟ أو يا أحمد يا فريد، ننتقل أحمد فريد وممكن نجي لياسر برهامي. أحمد فريد بيقول في كتيب بعنوان خواطر حول أحداث 25 يناير: نحن مع الثورة الشبابية وهم أبناؤنا، مع نحن مع الثورة. وقال أيضا: المظاهرات ليست خروجا عن الحكام على الحاكم، لأن المراد بخروج الحاكم الخروج المسلح، وهذه المظاهرات التي خرجت تخرج الآن هي مظاهرات سلمية لإبداء الرأي. سلمية إيه يعني؟ ما يموت 800 900 ألف يعني سلمية، وطالما ما فيهاش إهلاك الحرث والنسل قاطبة فهي سلمية. مش أنت كنت سالم، أنت مت، أنت مت يا ابني، خلاص تبقى سلمية، مش مشكلة يموت 500 ولا 700 ولا 1000، مش مشكلة. وهي وسيلة لإنكار المنكرات في النظام، وسيلة لإنكار المنكر. هكذا كان ينكر المنكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا نبي أمر بإنكار المنكر على ولاة الأمور بالمظاهرات. في حديث ابن مسعود في الصحيحين بيّن النبي منكرات الحاكم وقال تطلع عليه. اسمعوا كده في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها. منكر ولا لا يا أخوان؟ أثر ولا لا يا أخوان؟ قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ماذا قال النبي؟ تنكرون منكم في المظاهرات السلمية يا أحمد يا فريد يا سلفي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا جواب النبي، ولا النبي مش سلفي؟ ها؟ أحسنت. يعني ممكن أقول أنت لما تشرع الآن المظاهرة إنكار، تم مودة تشريعه، يلا عمم على الناس. يعني أنت لو هتحكمنا هتضع قاعدة قانون أن المظاهرة إنكار، لكم أن تنكروا هذا، يبقى ده تشريع. والوسائل الإنكار ممكن ليست توقيفية. إحنا سلمنا لك أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في من ضرب الضر وأخذ المال قال انكروا عليه بهذا. النبي صلى أنس بن مالك قال: يلا هيا بنا لنخرج على الحجاج. أنس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا، كبراؤنا، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب الولاة وأن نغشهم وأن 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 إلى آخره. ما قال نخرج. وبعدين ده الكلام ده كلام شرعي، ما نرجع بالحاكم بقى، احنا الان بنقر قواعد شرعيه. يعني الخروج عند ياسر البرهامي ملوش دعوه بالحاكم شرعا لا، يعني غير الكفر يا اخوان. عند ياسر البرهامي حتى لو الحاكم شرعي تخرج عليه المصلحه اذا كان فساده عظيما، مصيبه يخالف في ذلك اجماعات اهل العلم. المظاهرات عندهم، العز عند ياسر البرهامي جائز للمصلحة، يخالف بذلك إجماع أهل العلم، ملوش علاقة بالإيه؟ بالحاكم الشرعي. ولا الحاكم بقى بيحكم الشرعي ولا ده الحاكم الشرعي في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. خلاص يبقى انتبههم انتبههم. الخروج عند مدرسة اسكندرية ملهاش علاقة بالحاكم الشرعي وغيره، لها علاقة بالإيه؟ بالحاكم اللي فساده كثير والحاكم اللي فساده قليل. والعزل لو علاقة بالحاكم اللي فساده كبير والحاكم اللي فساده قليل، وبهذا يخالف الإجماعين ولا لا في الخروج والعزل. طيب إلى أن قال فالخروج إلى المظاهرات في ذاته ليس حراما بل هو من قبيل المباح، وقد يصير مستحبا بحسب المصالح، ولا يكون أيضا واجبا لعدم الدليل. فمن خرج في المظاهرات لا ينكر على من لم يخرج، وكذلك من لم يخرج لا ينكر على من خرج. ثم من خرج بنية إزالة الظلم وعزل الحاكم الظالم، منهج المعتزلة تماما، عندهم الأصل من الأصول خمسة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيه اللي هو؟ ها؟ إيه؟ خرج على الحاكم الظالم بالسيف وعز الحاكم الظالم وإقامة العدل فمات، فنرجو أن يكون شهيدا وأجره على الله. المعتزلي نرجو أن يكون شهيدا وأجره على الله. طيب ما نسمع كلام العلماء ونسيبنا من كلام الناس اللي بتقرر الكلام ده، ياسر برامي وأحمد فريد، عايزين نحكم عليهم بكلام العلماء، الناس اللي انفصلوا عن العلماء دول. طيب الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة بعد التضعيف لقصة خروج عمر على صف وحمزة على صف، قال ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية المظاهرات المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي في الدعوة، ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم. خذ توصيف العالم، المظاهرة من أساليب الكفار وعاداتهم. طب وأساليب الكفار وعاداتهم محرمة ولا مش محرمة؟ من تشبه بقوم فهو منهم. طب ابن باز قال لما سئل عن المسألة دي بالضبط، مظاهرات سلمية وغير سلمية، ابن باز قال فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبول أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. والحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق صعب الزيارة والمكتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرة. فنبيه في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات والمسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل ويحمل الرؤساء والكبار على ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضاداتها بكل ممكن إلى آخره. وسئل هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا في سبيل الله؟ زي ما بيقول أحمد فريد، الجواب لا، أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس غير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بطرق سلمية، هكذا سلك العلم وهكذا أصحاب النبي وأتبعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافاة مع المخطئين ومع الأمير والسلطان بالاتصال ومنصحة والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان. والعثيمين قال نفس هذا الكلام، والفوزان قال نفس هذا الكلام. ها؟ فهل يا ترى نتبع علماءنا أو نتبع جماعة المسلمين بقيادة أبي إدريس؟ طيب بالمرة في الحاكمية أو في الإمامة نظرت هؤلاء الجنود يا ترى ما هو؟ قال أحمد فريد في خواطر حول أحداث 25 يناير، ما أشبه ليلة بالبارحة وما أشبه آخر الفراعين بأشهر الفراعين فرعون وموسى. فرعون وموسى، فرعون ده اللي مش كافر عينا، ها ده اللي مش كافر عينا، مبارك اخر الفراعين، وما اشبه مبارك بفرعون موسى. فرعون وموسى استخف قومه فاطاعوه، واخر الفراعين استخف جنوده فاطاعوه، وباعوا من اجله دينهم وضمائرهم الى من رحم الله. وهذه الخطيره بهذه الطريقه، يقول فرعون وموسى واخر الفراعين. قال ابو رهامي في شرح قصة اصحاب الاخدود، يمكن الكلام ده قاله احمد فريد بس، فلنحذر جميعا نحن دعاة الاسلام من شرك النفاق وهيئاته وبرلماناته واحزابه، والمحافظ على صبغة دعوتنا الربانية. شرك النفاق وهيئاته وبرلماناته اللي هم فيها الان. طيب اسمع يا ابو رهامي يقول في الام المسلمين صد 22 بيقول ايه، وجد في المسلمين في من يتكلم بلسانين في الحقيقة، وجد في المسلمين من يتكلم بلسانين في الحقيقة، وولدوا بأسماء أراد آباؤهم بها أن يكونوا مسلمين بالفعل. تتأكد من ذلك بأن آباؤه حين سموا محمدا أو أحمد أو غير ذلك من أسماء الإسلامي كان يريده أن يعبد الله عز وجل، وما تصور في يوم من الأيام أن يكون حربا على الإسلام والعياذ بالله من ذلك. وجد من يصد عن سبيل الله ووجد من يحارب الإسلام، وهذه الفئة تنقسم إلى من يفعل ذلك على بصيرة ويعلم أنه ينفذ مخططات الأعداء الذين يريدون الصد عن سبيل الله. وهذا الصنف من الناس اللي هم الحكام بقى وأتباع الحكام الجنود هو في أسفل الدركات، إن لم يتب إلى الله عز وجل وقد دعاه الله إلى التوبة فقال إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. قال برهامي فيه إلا تنصره فقد نصره الله، فالأعداء يريدونك في حقيقة الأمر متبعا لهم، لكنه تدريج حينما يقولون لا مانع عندنا من التزامك فنحن لا نحارب الالتزام ولا نحارب الإسلام إنما نحارب الإرهاب والتطرف مثلا كما يقولون ويزعمون، فإن هذا الزعم خطوة على الطريق فقط، لأنهم لا يرضون بذلك كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، هكذا أخبر عن إرادتهم، فلترضى بالتدرج معهم حتى تفقد حقيقة إيمانك وإسلامك. بل قال بتكفير من بنى كنيسة، ليس فقط هذا بل يكفر كل من بنى الكنيسة. إذن ياسر برهامي نظرته للجنود ونظرته لهؤلاء هذه النظرة التي رأيناها، ونظرة الحكام هو أحمد فريد وهؤلاء هذه النظرة التي رأيناها، ونفس محمد إسماعيل لما قال في كلمته بعد الثورة قال وبهذا يكون قد سقط آخر فرعون لمصر. أحمد فريد يقول فرعون، محمد إسماعيل يقول فرعون، فيا ترى ما حكم فرعون، يا ترى ما حكم فرعون. طيب كلام ياسر برهامي في الخلافة بجوار أيضا مسألة الحاكمية. قال برهامي في شرح منة الرحمن من المسائل الكبرى في أمور الاعتقاد مسألة الاعتقاد في الصحابة، صحابة رسول الله وأهل بيت الكرام رضوان الله عليهم، وكذلك مسألة الخلافة والإمامة. مسألة الخلافة والإمامة دي من المسائل الكبيرة جدا جدا جدا، مسألة الخلافة والإمامة زي مسألة الإيه؟ زي مسألة الإمامة عند الروافض. قال الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله مسألة وجوب نصب الإمام العام من الفروع الفقهية بلا شبهة وليس من أصول الدين، والعمد على ذلك الإجماع المتواتر مع هذه صحابة رسول الله، وهي واجبة على الكفاية. قال برهامي في شرح منا وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض واجب على المسلمين، لازم يعود الخلافة العامة هذه وعودته عن منهج النبوة. يعني في أنبياء ماتوا ولم يحكموا، خلاص ماتوا ولم يحكموا، هل العلماء هل الأنبياء جاءوا يحكموا؟ طيب في هذه الأمة، في هذه الأمة منذ أن سقطت الخلافة من الذي أوجب على الأمة هذا الوجوب على جميع المسلمين؟ يجب وجوبا عينيا. ما هو العمل للدين ولو تحكيم شريعة رب العالمين؟ لا، إعادة الخلافة. وما ندري كيف نعيد الخلافة وحتى نرفع عن أنفسنا هذا الوجوب، ما ندري ماذا نصنع. قال وعودته على منهج النبوة من مشروع به النبوية، لذلك وجب على المسلمين السعي لإقامة الخلافة بالوسائل المشروعة المستطاعة. طيب بهذا يشابه ياسر برهامي الإخوان في مسألة الخلافة. الإخوان بيقولوا إيه في مجموعة الرسائل؟ والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، في رأس منهاجهم. سيد قطب بيقول إنه لابد الإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان، أول ما تصنعه هذه القوة، ذكر ثلاثة أمور، ثم قال الأمر الرابع أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تأخذ نفسها صفة الألوهية، فصفة الألوهية لله وحده، من ثم في الحكمية له وحده سبحانه وتعالى، إلى أن قال ويستاء الاستاذ باسم الاسلام حتى يقيموا كمزعون الخلافة. طيب لا شك ان كل واحد يحلم بهذه الخلافة ويتمنى لكن الكلام الخلافة الإسلامية لكل المسلمين هذه غير موجودة. موجود حكام مسلمون، هؤلاء الحكام المسلمون نكون تحت إمرتهم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمرنا، ونمكن لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، ونتبع العلماء في أحكامهم، ولا ندندن عن سات خلافة 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 خلافة، لأن الخلافة عندهم تساوي أن الدول الموجودة لي دول كثيرة وأنها ليست دول إسلامية، ولابد أن نسعى إلى خلافة إسلامية. طيب فعندهم غلو في مسألة الخلافة هذه، ويدندنون عليها واعتبرها مسألة الخلافة دي مسألة من المسائل النبا، هذه من المسائل الكبيرة.